بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا مجلسنا الثالث مجالس هذه الرسالة في الأسئلة حول الدعوة السلفية. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. سئل الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى: ما هي نصيحة المجرب في طلب العلم والتحمل مما نستفيد منكم إن شاء الله مع العلم، مع العلم بأننا لم نستفد من كل هذه الحركات إلا ضياع الوقت؟
من كل هذه الحركات يعني الدعوات الحركية، ومصطلح الدعوة الحركية هذا يطلق على الحزبية عندنا، فعندهم يقال الدعوة الحركية. حركية تساوي الأرائية، تساوي الكلامية، تساوي المحدثة، تساوي هذه مصطلحات يعني حادثة، وهي تعبر عن ماذا؟ تعبر عن منهج هؤلاء، وأنهم لا يرتبطون بالعلماء ولا يرتبطون بالآثار، وإنما هي دعوات حزبية، فتسمى دعوات حزبية أو حركية أو غير ذلك. يقال حركيون أو يقال حزبيون أو كذا، كلها مصطلحات متقاربة. نعم.
فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أنقذك طالما أدركت بأن المرض إذا شخص عولج، وقد شخصت المرض فعالج. والعلاج في طلب العلم والتجرد لطلب العلم على الطريقة التي أشرنا إليها. وهناك من هو أوسع مني علما وتجربة، لك أن تتصل بمشايخنا وزملائنا أهل العلم والفضل والاطلاع لتستفيد منهم.
نعم.
سئل الشيخ رحمه الله تعالى: بحكم تجربتكم وطلبكم للعلم،
ولهذا لا تجد عند هذه الدعوات الحزبية والحركية علماء، هذه الدعوات خالية من العلماء، وجميع الجماعات خالية من العلماء، لا علماء عند 72 طائفة. نعم علماء بالنسبة له، أما علماء بالنسبة للشريعة فلا تجد. العالم الرباني لا تجد، لا تجد عندهم ابن باز، ما تجد عند الإخوان ولا تبليغ ولا هذه، لا تجد عندهم ابن باز، ولا تجد عندهم العثيمين، ولا تجد عندهم الألباني. هذه سمة، سمة مطلوب تفقدها والاعتبار بها. لا يوجد عند 72 طائفة في جميع العصور عالم رباني. شوف هذه النتيجة يا إخوان، هذه المقدمة مهمة جدا، النتيجة مما يدل على الضلال. ولهذا أول كلمة قال ابن عباس لما أتى الخوارج ماذا قال؟ لقد جئتكم من عند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. والدين ما أنا عليه وأصحابي، وبعدهم من تبع أصحابي، من تبعني وأصحابي والذين اتبعون بإحسان. فلا تجد بين أهل الضلال صحابية ولا متابعا لصحابي، ليس فيهم أحمد ابن حنبل، ليس فيهم الأوزاعي، ليس فيهم الليث ابن سعد، ليس فيهم إسحاق، ليس فيهم مالك، ليس فيهم الشافعي، ليس فيهم ابن تيمية، ليس فيهم ابن القيم، ليس فيهم ابن رجب، ليس فيهم ابن كثير، ليس فيهم ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ليس فيهم عبد الرحمن بن حسن، ليس فيهم محمد بن إبراهيم، ليس فيهم عبد الرحمن السعدي، ليس فيهم ابن باز، ليس فيهم الألباني، ليس فيهم أحد من هؤلاء. شوف يا أخواني بارك الله فيكم، هذه نقطة سهلة جدا نظريا، لكن في غاية العمق في التثبيت على هذا المنهج الرباني. شوف يا أخواني علامة الدعاوى الباطلة، علامة بطلان مناهج هؤلاء، أنه ليس فيهم عالم. أحد يسمي كده؟ أحد يسمي في حافظة؟ في حافظ، في أحفظ البخاري ومسلم؟ فيه، في أحفظ القرآن كاملا؟ فيه، في أحفظ القرآن بقطع عشر؟ فيه. أنا أتكلم عن العالم الرباني، أنا أتكلم عن العالم الأثري، أنا أتكلم عن العالم الأثري. فين هو يا أخواني؟ جميع الدعوات بارك الله فيكم، أخصص أكثر من هذا واسمحوا لي. أنا الآن أنظر إلى الدعوة السكندرية المسمى بدعة سلفية، أين العالم عندهم الربان؟ هذه أخص، أين العالم الربان؟ في من يحفظ بعض المسائل، في من يشرح بعض الكتب، لكن أين العالم الربان؟ أين صاحب البصير؟ لو كان كذلك ما كان سكندرية، لو كان كذلك ما كان سكندرية. أعطوني عالما عند رسلان، لا رسلان ولا من عند رسلان، أعطوني طالب علم تسمعون عنه، طالب علم نجيب، قال الله قال الرسول آثار، حدثنا البخاري حدثنا مسلم قال أحمد قال مالك ورسلان، أعطوني إياه. أعطوني عالما نزل ميدانا، أعطوني طالب علم سلفي نزل ميدانا. طالب علم سلفي ينزل ميدانا بالآثار وبكتب السلف، هذا رسلان ومن معه. أين كتب السلف؟ في عزل السلطان. أين؟ ما يوجد. أين كتب السلف في الإرجاء الحسن والإرجاء المذموم؟ ما يوجد. أين كتب السلف في الطعن في الأنبياء وانتقاص الأنبياء؟ أين كتب السلف في الطعن في الصحابة؟ أين كتب السلف في إقامة الحزب يا اسكندرية؟ أين كتب السلف في الديمقراطية يا اسكندرية؟ أين كتب السلف في الثورات يا حسان؟ أين كتب السلف في الثورات يا عدوي؟ أنا واضح في الطرح وليكن ما يكن، وأنا دائما أحب الاتيان بالأمر من آخره. أنا ما عندي لا بروتوكولات ولا تحفظات، أخشى يروح مني جمهور أو يأخذ لي إليه كذا، أنا ما عندي. أنا أتكلم، أتكلم بكل وضوح، أقول أين العالم في 72 طائفة من بعد الصحابة إلى يومك هذا؟ شو بقى؟ أعطيه عالما ربانيا خلال 14 قرن ينتمي إلى غير السنة. أعطيني عالما اليوم في هذه الحركات والجماعات ينتمي لمنهج السلف، علي جمعة ولا أحمد كريمة ولا أحمد عمر هاشم؟ ما في، ما في يا ابني. هذه قاعدة عظيمة. شوف، أولا هي معلومة سهلة مش صعبة، هي معلومة سهلة، لكن من قال لك أن المحكم صعب؟ من قال؟ المحكم كله سهل، الصعب ليست مسألة يبدع بها الشخص، الصعب في مسائل الاجتهاد يسعني فيها الاختلاف، يعني من جهتي أنه لا يبدع بعض بعض. الصعب تعرف تحرك الإصبع في التشهد من أوله ولا من أوسطه ولا من آخره ولا تحرك، هل تعرف هذه؟ أصعب من الإيمان بالقدر، أصعب من الإيمان بالرسل، أصعب من الإيمان بالكتب، أصعب من الإيمان أصعب من منهج السنة في الصحابة، تعرف هذه؟ يلا ابحث، الله يعينك. تعرف النزول على الركبتين أو اليدين؟ الله يعينك، سلة صعبة. عارف الطلاق في حيض يقع على مقع؟ الله يعينك، الله يعينك، شوف اصطحب المؤهلات. أما أصول الدين، أصول السنة، أصول الأحكام حلال وحرام، أصول الأخلاق، هذه أيسر مسألة. هات لي مسألة من مسائل الأصول صعبة، هات مسألة واحدة صعبة في أصول الاعتقاد، في أصول الأحكام. الصلاة كم يبني؟ أركان الإسلام، أركان الإسلام شهادتان، ها ها، إقام الصلاة، بني الإسلام على الخمس، ها، والصوم والحج. قول يا ابن أركان الإيمان، قول أنت أركان الإيمان ست، ها، الإيمان باليوم الآخر بالقدر خيشه. الصحابة نحبهم، نحب الصحابة، نبغض أحدا منهم ولا نحبهم جميعا؟ طيب السلطان الحاكم نخرج عليه؟ ما نخرج عليه. جميع الطوائف أهل الأهواء نحبهم ونتعامل معهم ولا نهجرهم؟ هذه أصول الشريعة، هذه أصول الاعتقاد وأصول الأحكام. بر الوالدين حرام ولا حلال؟ بر الوالدين عقوق الوالدين حرام، الزنا حرام، الربا حرام، القتل، السحر، الكذب، الصدق حلال. هذه أصول الأخلاق. بس هات لي مسألة من مسائل الأصول صعب، أي مسألة صعبة اعلم أنها مسألة اجتهاد. الكتب وطلبة العلم وكل هذا في مسائل الاجتهاد. هنيجي بقى، ها زكاة الفطرة تطلعها قيمة لا تطلع عين هذا؟ نعم، الزكاة تخرج من كل خارج من أرض ولا في كل حب قال وادخر وكذا، إيه الأصناف اللي نخرج إيه العلة في الأصناف الربوية هندخل في أشياء هي فروع متعلقة بهذه الأصول. إنما الأصول ما أسهلها، تكون سلفي شوف خمس دقائق، مشايخ مصر كلهم يكون مشايخ سلف خمس دقائق، أعطوني قلوب صافية وقصد حسن وعقول واعية وخمس دقائق، هخلص قبل الخمسة إن شاء الله. خمسة ودقيقة ايه في الميكروفون، اعطيني حسن قصد، اعطيني حسن فهم، ولك عندي ان اي مسألة مثل اجتهاد اطرح كلها اجماعات. لك عندي خمس دقائق ساذكر لك جميع الاجماعات في المسألة، وسنكون امة واحدة، ولا احد يرد على احد، ولا تنظيمات، ولا جماعات، ولا اجماعات. خمس دقائق، خمس دقائق فقط سأذكر لك أصول السنة العشرة، وأذكر لك أصول الأحكام، أذكر لك ما لم يختلف فيه الصحابة رضوان الله عليه، ما اختلفت فيه الأمة لن نطرح لن نتكلم فيه. اتبع العلماء فيه وأنت مؤهل للنظر في كلام العلماء، وأنت إن أصبت فلك أجران وإن أخطأت فلك أجران. هذا هو. فمن المسلمات بارك الله فيكم أنك لا تجد عالما سلفيا عند تنظيم الإرهاب. مات الشيخ مقبل وبعيد عن اليمن والواقع الموجود، هذا يبدع، هذا يضلل، هذا وهذا فكر وهذا فكر، وهذا يطعن في أنبياء وهذا يطعن في صحابة، وهذا مش عارف يرى إيه وهذا يرى إيه. الحمد لله مات الألباني وما خاض في مخاض في أهل الشام وأهل كذا ولا إلى آخره. مات ابن باز، مات العثيمين، مات السعدي، مات حافظ حكمي، مات العثيمين، مات كل العلماء هؤلاء ماتوا والحمد لهم على أصول واحدة. فهات لي عالم عند الأشاعرة، هات لي عالم عند الأشاعرة. ها أبو الحسن ليس أشعريا، أبو الحسن أشعري نسبا ليس أشعريا معتقدا، أبو الحسن سلفي سني، إنما انتقل من اعتزال إلى مذهب ابن كلاب ثم انتقل إلى مذهب الإمام المبجل والرئيس الكامل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، على ما هو عليه يعادي من عادى ويخالف من خالفه، وإن بقيت عنده أحرف رحمه الله تعالى يهتدي فيها إلى الحق، لكن لخفاء الحق عليه. حتى شاعرة اليوم ليسوا أتباع أبي الحسن أشعري، ولهذا يكذبون بنسبة الكتاب إليه الإبانة أو هذه الكتب التي أوضح فيها السنة رحمه الله تعالى رحمة الله سبحانه. ما في عالم يوجد عند طائف من هذه الطائف أبدا، ما في عالم. طيب ما في عالم عند أهل البدع أسس علما؟ جميع العلوم أسسها أهل السنة والجماعة. اثنين ثلاثة، ما في عالم في طائفة منحرفة له كتاب تتلقاه الأمة بالقبول، وانت مغمض أصحاب الكتب الستة أهل سنة، وانت مغمض الدارمي مالك موطأ تتمة الكتب الستة، وانت مغمض أئمة سنة، وانت مغمض مسند الحميدي، مسند عبد الحميد، مسند أبي داود الطيالسي، مسند البزار، علماء سنة، دارقطني بن عيد المديني، يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن بكي، كل هذا علماء سنة. ما في واحد له الإمامة في الأمة نذكر كلامه ونستدل بكلامه، ما يوجد. يا أخي نريد بين أعظم من هذا؟ نريد بين أعظم من هذا؟ ما الذي يشكل علينا؟ بالله عليكم ما الذي يشكل علينا؟ علم مصون. أما تعلم أن المدينة تنفي قبثها؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنفي قبثها. ما يمكن يعمى أمر رجل من أهل البدع على الأمة فتجعل له الإمام. أقول 14 قرن، أنا ما أسأله كل يوم هات لي واحد عند أهل البدع يكون عالما، أنا أقول لك 14 قرن. أنا ما أطالب اليوم، أنا ما أقول اليوم، 14 قرن، 14 قرن. العلماء علماء السنة، الأئمة أئمة سنة، الحمد لله رب العالمين، ما يوجد أحد محل اقتداء. شوف تحطه في هيئة كبار العلماء ومبتدع، ما نذكر كلام، ها روح عند المطلق مش عارف ايه، روح عند مش عارف ايه، بات هيئة كبار العلماء فيها كذا وظيفة حكومية خلاص. لكن يبقى الفوزان، يبقى الحيدان، يبقى ربيع، يبقى العالم عالم. دخل هيئة كبار العلماء ولا ما دخل؟ دي هيئة، هيئة كده اسمها هيئة، ولا لجنة الإفتاء، إنما العالم عالم. أنا أذكر مرة رحنا لشيخنا الغديان كنا في الإفتاء، فدخلت عليه فكنت بسأله سؤال، كان أيام معاملة في الاتصالات أو شيء يعني معاملة، فالمهم أجابني ثم قال شوف العايز، العايز شيء بجواره، روح هذا المطلق، روح المطلق هذا يعطيكم الفتاوى، روحوا له، وبجواره أصلا في مكتب في الإفتاء، هو في الإفتاء عضو إفتاء، وينتقص روحوا له يلا المطلق يعطيكم. الحمد لله ما تجد أهل السنة لا مطلق ولا ما أدري إيه ولا إيه ولا إيه ولا أي أحد، ما تجد أحد يقول لك القرضاوي قال، فقيه الأمة، هم يقولون الإخوان يقول فقيه الأمة، لكن ما يستدل بواحد. علي جمعة المفت وليس رقم في جيب واحد في مصر يستفتي من طلبة العلم. خليك مفتي، خليك من عميد، خليك رئيس، خليك كذا، ولا أحد يلتفت لك ولا يسمع كلامك أصلا إلا عند أتباعك وطائفتك. لا شك أن كل طائفة لها علماؤها فيما يزعمون، حتى التنظيمات الإرهابية داعش وكذا عندهم علماؤهم اللي هم مفتون الجهاد، لأن شرط العالم عندهم الذي يمسك بكذا ويقف على الجبهة، ده العالم عنده. ابن باز بعدين، هي كبار العلماء، هي كبار العملاء، هؤلاء عبيد، أبناء عبيد، أبناء عبيد، علماء البلاط. أحد هؤلاء سفيه من السفهاء، أستمع له شيئا بالأمس وهو ينتقد بعض أهل السنة في انتقاده للجماعات، فعامل مقطع رد عليه. إيه الرد عليه؟ تخيلوا رأي الرد عليه، الشيخ يقول ما في طبعا جماعات ولا فيه، كيف يرد هذا السفيه عليه؟ يرد عليه يقول أنت تمنع الجماعات وتمنع الحزبيات وتقول هذه تجمعات وكذا وكذا، أنا أسألك إن كنت رجل رد على محمد بن سلمان في كذا كذا، كنت رجل رد على تركي الحمد، إن كنت رجلا رد على إيه علاقة ده بعلاقة ده؟ أنا رجل مش هرد على ابن سلمان عشان أنا رجل. أنت بتفكرنا زي اللي المرأة تقول له زوجها إن كنت رجل طلقت، يجي يقول لك زوجتي بتقول إن كنت رجل طلقت، يقول إن كنت رجل ما طلقهاش، تعملش حالك بعدها، لكن لما تعوز تطلقها خلاص ومللت منها وما تصلح زوجها دي طلقها من غير ما تقول لك إن كنت رجل. لكن لو غضبت امرأة صالحة وكذا وغضبت لك مرة إن كنت رجل طلقت، متى؟ إن كنت رجل ما طلقهاش. وانت اذا كنت رجل يا شيخ ما تردش على ابن سلمان ولا ترد على تركي حمد، دول سفهاء، من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها على نيته. اهل السنة لا يستفزون ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. نعم.
سئل الشيخ رحمه الله تعالى بحكم تجربتكم وطلبكم للعلم، فالطلب العلم وحفظ المتون والاشتغال بالفقه والبحث والقراءة يتنافى مع الدعوة الى الله؟ فأجاب رحمه الله تعالى أعتقد أن هذا السؤال ليس في حاجة إلى الجواب، فالجواب سقط الصحيح، هذه من أساليب ومن مقومات الدعوة إلى الله، طلب العلم بهذه الطريقة، لأنك تهيئ نفسك بطلب العلم للدعوة، فالدعوة واجبة لكن على أهل البصيرة، وهذه الطريقة هي التي تفقدك البصيرة والعلم حتى ندعو إلى الله، أو حتى تدعو إلى الله. الدعوة إلى الله ليست بالأمر الهين حتى يخرج الإنسان من بيته يريد أن يدعو الناس إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو جاهل لم يتعلم. لا، كون نفسك بهذه الطريقة فاطلب العلم ثم ادعو إلى الله.
فأنت تحتاج إلى دعوة، إذا كنت جاهلا فتحتاج إلى دعوة، وليس أنك تقوم بدعوة، أنت أولا تحتاج إلى دعوة. كيف تدعو بدون علم؟ الله عز وجل قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني. وكان النبي ينتدب خيار أصحابه للدعوة إلى الله عز وجل، أرسل مصعب بن عمير إلى المدينة وهو من الفقهاء العلماء، أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، أرسل أبا موسى الأشعري إلى اليمن، أرسل العلماء. فالذي يقوم بدعوة من؟ العلماء. الذي يقوم بدعوة العلماء. أما أن يقوم بدعوة من يحتاج إلى علم كجماعة التبليغ مثلا، هي جماعة الدعوة كما يقال، جماعة التبليغ والدعوة. لكن أي دعوة تدعو لها جماعة التبليغ؟ الدعوة إلى أصول محمد إلياس، الدعوة إلى الخروج معهم، ليس الدعوة إلى التوحيد، ليس الدعوة إلى السنة، ليس الدعوة إلى الاستقامة، ليس الدعوة إلى العلم، إنما الدعوة إلى أصول محمد إلياس. ولهذا هم يحفظون كلمتين، بيان وتشكيل ونصرة وغير ذلك، هذا الذي عندهم. ويقولون إننا نأتي بالناس من المقاهي إلى المساجد، وهذا غلط، إنما تأتون بالناس من المعاصي إلى البدع، فمن معصية إلى بدعة. ولهذا لما قيل لشيخ الإسلام رحمة الله عليه من إحدى هذه الطوائف أظنها الرفاعية، فلما قال له هذه الشبهة قال أنتم ما زدتم على أنكم نقلتم الناس من معاصي إلى ماذا؟ إلى بدعة. النبي قال في صاحب المعصية لما قيل ما أكثر ما يؤتى بك في شرب الخمر، ثم قال رجل أخزاك الله ما أكثر ما يؤتى بك، قال لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله. أما الخوارج وهم أهل البدع قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلا. أهل البدع أشار. نعم. فإذا الدعوة تحتاج إلى علم، الدعوة تحتاج إلى بصيرة. يبقى تعلم أولا ثم ادعو. تدعو إلى ماذا طيب؟ تدعو إلى ماذا وأنت لا تعلم؟ تدعو إلى ماذا؟ إذا قلت هذا حرام وهذا حلال، ما الدليل؟ ما الدليل؟ ولا تقول لما تصف لسيدكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يبقى لابد أن تتعلم أولا. إخواني واحد يدرس أبناءنا ولم يتخرج من كلية ولا درس، تدرس اللغة العربية ولم تدرسها، تدرس الفقه ولم تدرسه، ما معنى الدعوة إلى الله؟ الدعوة إلى الله يقوم بها خلاصة الناس، الدعوة إلى الله يقوم بها أتباع الرسل، لابد أن يكون وريثا للعلم. العلماء ورثته الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافق. يبقى العالم هو الذي يدعو إلى الله عز وجل، إنما الجاهل يدعى، الجاهل ما يدعو. ولهذا يترتب على الجاهل ما يترتب. شوف هذه التنظيمات الإرهابية جهال، ولو علموا لعلموا أن الجهاد هذا في كلمته إمام راية بيعة قدر، فمن قاتل تحت راية عمية. يبقى لابد هذا الجهاد، الجهاد كله يعود إلى إمام، وإذا استنفرتم فانفروا، يعود إلى إمام. بوب البخاري في كتاب الجهاد قال باب الإمام جنة يقاتل من ورائه واتق به، وساق في هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. الصحابة ما جاهدوا بدون إمام، التابعون ما جاهدوا بدون إمام حتى وإن كان فاجرا، ولهذا قالوا ونرى الجهاد مع كل بر أو فاجر. هذا الجهاد، هذا الجهاد. يبقى إمام وقدرة. طيب الإمام عطل الجهاد، ما في إمام يجاهد؟ خلاص يسأله ربه عن هذا. ما في إمام يقيم حدود؟ يسأله ربه عن هذا. لكن لو ما أقام الإمام الحد أقيم أنا؟ لو ما قتل الإمام من ترك الصلاة أقتله أنا؟ لو الإمام ما أخذ الزكاة قهرا ممن منعها؟ أخذها أنا؟ ما الذي يناط بي وما الذي يناط بالسلطان؟ هذا لابد أن أميز بينه. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: ما رأيكم في من يقول إن هؤلاء الدعاء؟
يبقى العلم أولا، العلم قبل كل شيء، ولهذا البخاري بواب قال: باب العلم قبل القول والعمل. وقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. لو كان علم ما كان في فتن وضلالات وانحرافات. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: ما رأيكم في من يقول إن هؤلاء الدعاء لست أدري من هم المشار إليهم، سوف يرجعون بالأمة إلى القرون القديمة مثل قرون الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، قرن الفتن، هكذا العبارة.
نعوذ بالله. نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى: أسأل الله لي ولك العافية، في الزمن الذي ظهر فيه وقام بالتجديد الإمام محمد بن عبد الوهاب، دعوته هي التي قضت على الفتن،
وليس بالإحداث. فهو الإمام المجدد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهدنا. فالأمة فيها مجددون وليسوا محدثين، وإنما يجددون ما كان عليه النبي والصحابة رضوان الله عليهم. نعم. ومنهم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، هذا مجدد لمن درس من تعاليم الإسلام شبه الجزيرة في زمانه، لا سيما التوحيد، فقد كان الشرك قد عم، فقام رحمه الله تعالى وحمل لواء التوحيد ونفع الله به حتى صارت دعوته دولة. وهذا من فضل الله، قلائل هم الذين في عمر أمة الإسلام من تحولت دعوتهم إلى دولة. مكة وانا حزبا ولا تنازل عن شريعة من أجل تطبيق الشريعة. ليس على الإمام إلا أن يدعو الناس إلى قال الله، قال رسول، قال الصحابة، قال التابعون، فقط قال السلف. فمن استجاب واهتدى فالحمد لله، ومن ضل فلا يلومن إلا نفسه. نعم. ليس العالم يعصي من أجل أن يطيع الناس ربه، ليس العالم يترك الشريعة من أجل أن يطبق الناس الشريعة. هذا عالم رباني؟ أبدا، ما حصل، ما حصل. وليس هذا منهج الأنبياء. ما الذي تنازل عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطبق الناس الشريعة؟ ما تنازل. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. ما الذي تنازل عنه ابن تيمية؟ ما الذي تنازل عنه أحمد بن حنبل؟ ما الذي تنازل عنه محمد بن عبد الوهاب؟ لهذا أعزه بالله وأعز بهم. أما هؤلاء الذين تنازلوا عن الشريعة فلا هم على الشريعة أبقوا، ولا هم لغير الشريعة كسروا وحطموا. كل المسألة أنهم خسروا دينهم وسنتهم. نعم. لازم يكون، لكن هذا يكون واحد، يكون اثنين، يكون جماعة، يكون طوائف، مو بلازم يكون واحد. أي من يحصل بالتجديد. من اللي قال كذا؟ لا 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 لا، ولا ما انقطع شيء. لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق، لا يضر من خلفه ولا من خذله. لا 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 لا، يقوم بذلك واحد تظهر به السنة، أو جماعة تظهر بهم السنة، مجموعة يعني من الناس تظهر بهم السنة. المهم أنه يحصل تجديد لمن درس، وليس بلازم يكون واحد. إن الله يبعث على رأس كل مسألة من يجدده. من يجدد هذه؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، عشرة، طائفة، 100,000. مثل الآن مثلا العلماء، دي أول مرة يعتبر تمر على يعني في تاريخ أمة الإسلام أننا الآن نعيش قرابة انتهاء أكابر العلماء. يعني منذ أن كان أمة الإسلام إلى اليوم وما خل عصر من أكابر العلماء. الآن أكابر العلماء من يا أخوان؟ 3-4 كلهم كبار، يمكن توقفوا عن التدريس. فوزان توقف، ربيع توقف، العباد توقف في المسجد النبوي، ما في 3-4 بس، هذا كبار العلماء. لكن هل بهذا توقف الحجة؟ لا. لكن اللي كان يقوم به الفوزان قد يقوم به 1,000، قد يقوم به 10,000، يقوم بمئة ألف مثلا، لأن مثلا قبول الأمة لكلمة العثيمين أو قبول الأمة لكلمة ابن باز أو قبول الأمة لكلمة الفوزان ليس قبول الأمة لكلمتي أو لكلمتك، لكن ممكن إحنا مثلا ألف لو تكلمنا بكلمة قد لا تقع موقع كلمة تكلم عالم، لكن تقوم الحج، فالحجة لا تنقطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضروا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. حجة قائمة إن شاء الله. نعم. من اللي هو ما هو علم من علام النبوة طبعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته هي التي قضت على الفتن، وقضت على القتال الذي كان يدور بين القبائل، وقضت على الوثنية والشرك، وعلى الحكم بغير ما أنزل الله، هذه من الفتن، وقضت على التفرق، وحصل بسبب هذه الدعوة المباركة في هذه الجزيرة الوحدة الإسلامية،
الوحدة الإسلامية
بين الأمة، وارتفعت راية التوحيد، وتمتع مجتمع هذا البلد بسلامة العقيدة والأمن والأمان والاستقرار والتمتع بحكم شريعة الله، حيث لا يحكم هذا المجتمع إلا شرع الله. هذا ما يدعو إليه هؤلاء الدعاة الذين أنت تشير إليهم، فهم ما يريدون إلا الإصلاح وإلا النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأسأل الله لي ولك العافية، وأن يهدي قلبك حتى يفهم الفهم الصحيح.
ثم القرون القديمة هذه، ما هي القرون القديمة؟ تقصد القرون المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الحديث الصحيح. هذا الذي يجب على كل داعية أن يرجع بالأمة إليه، والدعية الذي ينفصل عن القرون الثلاثة المفضلة دعية ضلال، والدعية المقيد بدعوة القرون الثلاثة المفضلة دعية هداية. علامة هداية الداعية عدم الانفصال عن صدر الأمة والاقتداء بصدر الأمة من القرون الثلاثة المفضلة. قال الله، قال رسوله، قال السلف، الصحابة والتابعون وتابعو التابعين، هذا الداعية الموفق. فهذا العهد القديم الذي يقولون أنتم تريدون أن تعودوا بنا إلى العهد القديم، هذا العهد القديم هو عهد كمال الدين. الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنا عليه وأصحابي، والله قال: والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالواجب علينا أن نتبع ولا نبتدع. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه آنيته لم تبلى لم تكسر، وثيابه لم تبلى، فإما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتح باب ضلال. يبقى علامة الدعية إيه؟ أن يكون أثريا، أن يرجع إلى ما كان عليه النبي وأصحابه. احنا لسنا في أبنية ولسنا في تكنولوجيا كما يقال، أنتم تريدون أن نسافر بالبعير ونسافر بالفرس ونترك الطائرات؟ من قال لك ذلك؟ قل أنت متخلف. فالدنيا تتبع فيها ما جد مما يستفاد منه، أما الدين تتبع فيه القديم. عليك بالأمر الأول، عليك بالأمر العتيق. نعم.
سئل رحمه الله تعالى يقول السائل: ذكرت دعوة الإخوان المسلمين ضمن الدعوات التي فشلت منذ قيامها، وأن دعوة الإخوان لها أكثر من نصف قرن وهي فاشلة، ولكني استمعت إلى أشرطة بعنوان لقاء مع مجلة المجتمع، أجري لقاء من رئيس المجلة مع طالب علم، فجاء في التحقيق أو في المقابلة السؤال عن دعوة الإخوان المسلمين، وقال طالب العلم الذي
قال طالب العلم إيه بقى؟ نعم.
الذي يناقش مع هذا الذي سئل عن دعوة الإخوان المسلمين، قال: عن دعوة الإخوان ومؤسسها، لو لم يكن للشيخ حسن البنا رحمه الله من الفضل على الشباب المسلم سؤال.
إلا إيه بقى؟ ما شاء الله،
سوى أنه أخرجهم من دور الملاهي والسلمة ونحو ذلك كالمقاهي وكتلهم وجمعهم على دعوة واحدة ألا وهي دعوة الإسلام.
أخرجهم من الملاهي والسلمة، الصوفية يخرجون من الملاهي والسلمة، والأشاعرة يخرجون، المعتزلة يخرجون، والخوارج يكفرون بالملاهي والسينما إلى دعوة الإسلام. أي إسلام؟ أي إسلام؟ ما أنا عليه اليوم أصحابي، أي إسلام؟ الحصافي؟ لا، الحصافية ولا المرغنية ولا تجهيل المجتمعات ولا الخروج على السلاطين وقتل الرجالات ولا الاستعانة بالنصارى في الحزب ولا بالرقص والموسيقى والتمثيل كوسيلة من وسائل الدعوة ولا تهوين مسائل الاعتقاد ولا الدعوة إلى الذهاب إلى القبور ولا مباركة الخميني. أي دعوة إسلام؟ ما كل يقول إسلام، الإسلام ينتسم إليه كل الطائفة دي. حينما قال النبي وستفترق أمتي، المراد أمة الإجابة وليست أمة الدعوة، يعني الأمة التي أسلمت، الأمة التي أسلمت وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في نار إلى واحد، يعني من الأمم التي أسلمت كل هؤلاء منتسبون إلى الإسلام ينقسمون إلى 73 طائفة كلهم في النار متوعدون بذلك إلا واحد. فليقول ندعو إلى الإسلام، أي إسلام؟ أي إسلام؟ إسلام التعطيل أو إسلام التمثيل؟ إسلام الخروج ولا إسلام الإرجاء؟ إسلام القدرية ولا إسلام الجبرية؟ إسلام الصوفية ولا إسلام الرافضية؟ أي إسلام؟ طيب كل يقول إسلام، أي إسلام؟ إسلام السنة. ولهذا أول عبارة وضعها البربري في كتاب شرح السنة: اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي. وبعض السلف قال لبعض: الحمد لله على الإسلام، قال والسنة. والسنة لأن ينتسب إلى الإسلام 73 طائفة. الناجون كم؟ 5 ولا 6؟ 1. يعني رقم 2 ما حكمها؟ رقم 2 باطلة، ورقم 73 باطلة. احنا عندنا 72 طائفة باطلة، رقم 2 زي رقم 72، وان اختلفوا في مقدار الضلال، لكن اقسم واحدة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، وثنتان وسبعون الطوائف الهالكة، من أول رقم 2 إلى رقم 72. نعم
قد
نعم غير محصورين، لازم يكونوا 73، لكن من هم؟ البعض عدهم البعض كذا، لكن كل هذا ليس بصحيح. أي تعيين؟ الذي يلزمك تعيين حاجة واحدة، أن الطائفة التي ضلت عن السبيل تقول هذه طائفة من هذه الطوائف، أما العدد فحصر العدد تقول كيت وكيت 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 وكذا 73، هذه لا يمكن. ليه؟ لأن الطائفة الوحيدة قد تنشطر إلى طوائف. عندك الخوارج مثلا قرابة 20 طائف، عندك الشيعة قرابة 20 طائف مثلا، لكن أصول الفرق الخوارج و قدرية والمرجعة وكذا، هذه أصول، والروافض دي أصول الفرق، إنما الفرق لا تتناهى، لكن في باعتبار مجمل عام وفي باعتبار أفراد. فقد يكون عندك 100 مفردة تتبع المنهج المعتزلي، فأنت قد تعدها 1 2 5 6 7 وهي واحد، لكن تختلف فيما بينها. فلهذا لم ينشغل العلماء بحصر طوائف معينة ويقول هذه 73، وإن كان البعض قد حصر، لكن هذا ليس بدقيق، وسوف تبقى هذه الفرق إلى قيام الساعة. من باب الوعيد تقول هذه الطائف كلها في النار، من باب الوعيد، إنما محمد، إبراهيم، علي، أحمد كذا متوعدة بالنار، متوعدة بالنار، مش الإخوان في النار، متوعدة بالنار، حزب نور متوعد بالنار، التبليغ متوعد بالنار. قال في النار. صحيح، قال في النار ايه؟ خاص قلت تقول انتبه انتبه. قال واستطرق مات على 73 طائفة كلهم في النار، صح؟ كل ما قال للنبي هتقول ايه؟ تمام، كلهم هتقول واستطرق مات على 73 طائفة كلهم في النار الا واحد، هتقول كده. يبقى الطوائف هذه كلها في النار واحدة. طب طائفة الاخوان اقول متوعدة بالنار، طائفة الاشارة اقول متوعدة بالنار. يبقى هنا الاسلوب حينما نأتي الى طائفة نخصص هذه الطائفة تقول متوعدة بالنار، حينما تأتي الى التعبير عن الطوائف تقول كلهم في النار. اذا انت قلت ما قال النبي، لكن حينما تقول طائفة الاخوان في النار انت خرجت عن كلام النبي، تمام؟ فحينما تقول هذا تقول كده متوعدة بالنار. نعم، أطلق على مين؟ آه صح، بس مستحيل يكون واحد هذا يرى الجماعات، إنما الفرق يقول الخوارج الروافض القدرية، إنما دي جماعات دعوية كلهم أهل سنة، دول عندهم دي جماعة، لأنهم يفرقون بين الجماعة والفرقة، يعتبرون أن هذه جماعات دعوية ينتمون إلى طائفة واحدة أهل السنة، وهذا كذب وتدليس، هذه كلها فرق، ولا فرق باعتبار كلمة فرقة وجماعة وحزب وطائفة، إنما الفرق باعتبار ما عليه الطائفة، وإلا نحن طائفة ونحن فرقة ونحن حزب ونحن جماعة، نحن حزب لأن حزب الله المفلحون، نحن جماعة قال النبي هي الجماعة، نحن فرقة واستفرق مدى على 73 فرقة إلا واحدة، يعني إلا فرقة واحدة، نحن طائفة لا تزال طائفة. فالمسألة ليست راجعة على مصطلح الطائفة والفرقة والجماعة والحزب، إنما الأمر راجع إلى المنهج الذي عليه الطائفة والفرقة والحزب وكذا، فهم يعتبرون جماعات دعوية. هذا يقتضي ماذا؟ أن الاختلاف بين هذه الجماعات كما يصرحونهم اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، وهذا كذب على الشرع وكذب على هذه الطوائف، والله إن هذه الطوائف لا تقبل هذا الكلام. الإخوان ما يقبلون أن يكون خلافهم معك خلاف فرعي، يختلفون معك في الأصول، ولو كانوا هكذا والاختلاف هذا فرعي تعالوا جميعا نكون جماعة واحدة لن يتنازلوا. ثم كيف يكون خلاف فرعي؟ يعني اللي عند التبليغ هو اللي عند الإخوان، هو اللي عند الحزبيين، هو اللي عند تكفير الهجرة، هم اللي عند الجماعة الإسلامية، عند الجهاد عند الجهاد، عند الدواعش، عند تنظيم القاعدة، لكن يريدون كسب شباب الجماعات، فلهذا يهونون من شأن هذا الاختلاف والتفرق. من هنا لا إشكال عندهم أن يقفوا مع الإخوان أو أن يثنوا مع الإخوان أو غيرهم من الجماعات. نعم، ما توقفوش عند فرعيات ما بها لازمة، فرقة نارية متوعدة بالنار ما في مشكلة، قل كلهم في النار الواحدة، قل متوعدون بالنار ما يضرك هذا، قل متوعدون بالنار، إن الذين أكلوا أموالا تما ظلما إنما كنا في بطنهم نارا، قل أكلة أموال الناس اليتامى متوعدون بالنار، البيت هذا فيه واحد يتيم أكلوا ماله، ما تقولش بيت عمير في النار، اخلع من هذه المنطقة، لكن قل متوحد بالنار خلاص. أيوة، مالها؟ أنا أقول لك قل كما هي، قل وستفترق متى على 73 فرقة كلهم في نار إلى واحد، قل أنت بتزود من عندك ديت يا أسامة، هي دي فرقة والطائفة وهتقول دي في النار، هذه دي من عندك أنت، النبي ما قال هذا في النار هذا في النار هذا في النار، هتقول هذه كلها فرق متوعدة بالنار، توعدها النبي بالنار فاحذروا يا عباد الله، ده المطلوب منك. الإخوان يعني الإخوان نعم متوعدون بالنار، التبليغون نعم متوعدون بالنار، بس هم يقبلوا منك هذا؟ لازم أقول في النار؟ عجيب. النص وستفضلك أمتي على 73 فرقة. النبي ما عين فرق ولا فرق. أنا على النص، أنت تدعي النص، أنت الخارج على النص، أنا اللي على النص. قل ما قال النص، قل وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحد. حينما تقول إخوان في النار أنت خرجت عن النص، هذا تركيبة من عندك فرقة بما إن إذن. قل فرقة متحدة بالنار، لأن أهل السنة القطيبة يقولون في النار أي من باب الوعيد. إذن ترجم من باب الوعيد يعني متوعدة بالنار، فالمتكبر متوعد بالنار، والنمام متوعد بالنار، وكذا متوعد بالنار، والأخير متوعد بالنار. نعم.
قال متابعا كلامه في حسن البنا: لو لم يكن من الفضل إلا هذا لكفاه
يعني
فضلا.
مسألة هي ما هو مسألة يعني إيه؟ مسألة هي. نعم.
قال: لو لم يكن من الفضل إلا هذا لكفاه فضلا وشرفا، فهذا ما صرح به طالب علم كبير لمجلة المجتمع.
أولا حتى تعرفوا الترجمة، يعني مجلة المجتمع مجلة إخواني، فطبيعي طبعا في مجلة المجتمع الإخوانية أن تقول بفضل جماعة الإخوان. نعم.
فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا الشخص عشت معه فترة من الزمن متجاورين ومتلازمين في العمل، والذي أعرفه منه خلاف ما ذكر الآن، ونتركه هو. فكلنا نعلم دعوة حسن البنا صحيح أنه أخرج الشباب التائهين من المقاهي ومن دور الكلمة، فهذا شيء لا ينكر ويذكره كل من يعرفه، لكن بعد أن أخرجهم من تلك الأماكن ماذا فعل معهم؟ هل دعاهم بأسلوب وبدعوة بأسلوب وبدعوة الأنبياء، أم نقلهم فجمعهم فتفرقوا على الطرق الصوفية، فكأنه نقلهم من جاهلية إلى جاهلية، فلم ينقلهم إلى المفهوم الصحيح للإسلام، وكان الشيخ نفسه له طريقة صوفية، وهؤلاء الذين نقلهم من دور الكلمة إما اعتنقوا طريقته أو طرق أخرى. وهل دعوة الشيخ حسن البنا قضت على عبادة غير الله؟
علنا وأصلا دعا للبلد، هو أصلا دعا إلى هذا، هو ما دعا إلى هذا، دعا إلى جميع الصوفية، جميع الصوفية. دعوة حسن البنا قامت على توحيد الإسلام وليست على كلمة، إنما قامت على توحيد الكلمة، وهي في الحقيقة توحيد الكلمة على منهج الإسلام. جمع فبعام الآن كلنا إخوان، إخواني بعد الثورات هذه تغيرت أمور، سبحان الله تغيرت أمور وظهرت. نعم،
قال هذا هو الشرف، فلو كانت الدعوة جاءت هكذا فتكون الدعوة الإسلامية الصحيحة. أما التجميع،
حامد فقي ينشأ أنصار السنة في الزمان اللي أنشأ فيه حسن البنا جماعة الإخوان، ها؟ نفس السنين المتقاربة، سنتين سنة كده. لكن انظر للشيخ حامد فقي، انظر للشيخ حامد فقي، شوف لما الشيخ حامد فقي يكتب ثم يوقع في نهاية كتبه: الفقير إلى عفو ربه المستوي على عرشه بذاته، محمد حامد الفقي. كتبه الفقير إلى عفو ربه المستوي على عرشه بذاته، محمد حامد فقه. أئمة، هؤلاء أئمة، لكن سبحان الله غيبوا عن الأمة يا إخوان. محمد إسماعيل السلفي هذا يزعم يجعل في كتاب علو الهمة سيد قطب، يجعل سيد قطب قمرا في سماء هذه الأمة، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. لكن حامد فقي لا، عبد الرحمن الوكيل لا، حراس لا، عبد الرزاق عفيفي لا، عبد الرزاق حمزة لا، عبد الظاهر أبو السمح لا، هؤلاء العلماء النجباء الذين دعوا إلى التوحيد وإلى السنة. نعم.
قال: أما التجمع السياسي والحركات المنافسة للجماعات الأخرى والأحزاب الأخرى ويكتب على الغلاف الإسلام وليس في داخل الكتاب هذا الإسلام بل شيء
نعم
آخر.
شوف راجع كتاب فتح يكن وكذا، وهؤلاء ماذا يعني انتماء الإسلام؟ شوف الإسلام عند الإخوان ما هو؟ إسلام القبور، الإسلام الصوفي، الإسلام التجميعي. نعم.
وليس في داخل الكتاب هذا الإسلام بل شيء آخر، حركة سياسية مزركشة ليست هذه دعوة إلى الإسلام.
الله أكبر، جزاهم الله خير علماءنا الذين يضعون قطع الحروف. عشان كده احنا بنقول يا أخواني ماذا الداعية أخواني؟ لابد يكون واضح المنهج يا أخواني. احنا يكفينا سؤال واحد، جواب على سؤال واحد من أجوبة الشيخ حراس. نعم. الشيخ محمد منجا. نعم طبعا درسه الشيخ هراس، هو هراس. نعم.
ويعلم كل طالب علم درس مذكراته وما تحدث فيها عن نفسه من تجوله من ضريح إلى ضريح، هو نفسه يحدث عن نفسه تردده إلى بعض الأضرحة، وكما قال الشاعر: إذا كان رب البيت بالدف ضارب فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. فإذا كان هو نفسه
إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم رخصوا. نعم.
قال فإذا كان هو نفسه لم يصل من العلم ومعرفة المفهوم الصحيح للإسلام إلى مقاطعة الأضرحة ومحاربة من يطوف بها ودعوتهم وإرشادهم، بل ونفسه يفعل كما يفعل العوام، فماذا فعل بأصحاب الملاهي؟
ويذكرون عنه من حضرات، وقد كان هو من معي يجتمعون على الحضر، هذا نبي قد حضر. نعم،
هذا يذكرني بما تدعو الصوفية من أنهم
تدعي.
هم هذا يذكرني بما تدعي الصوفية من أنهم هم الذين أدخلوا الإسلام في القارة الإفريقية، ولي رد في بعض محاضراتي على هذا السؤال.
نعم، وفي أوروبا، أوروبا نشاط جماعة التبليغ وجماعات الصوفية والشيعة. نعم، المسألة ليست أن تنتقل من الكفر إلى من الكفر، مسألة تنتقل إلى ماذا؟ فقد تنتقل إلى كفر آخر، تنتقل من كافر أصلي إلى كافر مرتد، تنتقل الإسلام ثم تأتي بعد ذلك الأضرحة وتدعوها مع الله، فتنتقل من كافر أصلي إلى مرتد، تخرج من الإسلام بهذا. نعم،
والجواب أنهم نقلوا بعض الوثنيين من الأفارقة من عبادة الأشجار والأحجار إلى عبادة البشر، أخرجوهم من عبادة الجمادات إلى عبادة مشايخ الطرق، فلا فرق بين أن يكون المعبود حجرا أو شجرا أو إنسانا أو ذميا أو ملكا، لأن العبادة لا تكون إلا لله، فلذلك مثل هذه الدعوة لا ينبغي أن تنطلي على طلاب العلم.
نعم، هذا هؤلاء طلاب العلم من النجباء الذين يعرفون أصول السنة ويعرفون قواعد السلف، ما يضحك علينا، نقول الإخوان أخف من غيرهم وما أدري، ونقف معهم، نحن ما نقف إلا مع الحق، ولسنا مطالبين أن نقف مع باطل، نقف مع الحق ونتقي لا ما استطاع. نعم،
وأقول دائما لشبابنا كونوا على يقين في عقيدتكم حتى لا يلبس عليكم الأمر، فكل إنسان بسيط في باب العقيدة يعلم أن ذلك التصرف ليس من الدعوة الإسلامية في شيء، فعفانا الله عمن صرح هذا فعفى الله عمن صرح هذا التصريح، وهو مستغرب جدا من مثله، وكان ينتقد هذه الجماعة انتقادا لاذعا عندما كنا
لعل الشيخ يعني يعرفها بعينه. نعم،
عندما كنا معا في الجامعة الإسلامية، ويتهمهم بأنهم يحاربون السنة، فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق.
ممن كان في الجماعة الإسلامية أتوقع يعني، لكن عموما حتى لو ما هو، لكن هذه ترجمته، ممن كان في الجامعة الإسلامية وكان مع الشيخ ربيع والشيخ جامع وهؤلاء الكبار، عبد الرحمن عبد الخالق كان معهم، وكانوا يمدحونه، ثم بعد ذلك لما انتقل إلى الكويت تغيرت دعوته وصار يدعو إلى التعددية وإلى الحزبية، ويهون من شأن هذه ويمدح هذه الدعوات، وما نزوله إلى مصر بعد الثورة وتأزيزه لجماعة الإخوان والوقوف معهم، بل والحط على جماعة الإسكندرية لما تركوا الإخوان، المفسدين عنكم ببعيد. فهذا الرجل صار يرد على أهل السنة في مسألة انتقاص وردهم على الجماعات والأحزاب، وصار يستدل لهم ويدافع عنهم وغير ذلك. هذا عبد الرحمن عبد الخالق الذي قال الألباني فيه حرفته السياسة، ويتلقى من يدعي أنه تلميذ الحويني في المطار، وينشدون قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق في المطار، ويستقبلون عبد الرحمن عبد الخالق ويثنون عليه، والألباني يطعن فيه، وابن باز يطعن فيه، والغصون يطعن فيه، والعلماء يطعنون في عبد الرحمن بن خالق، وحسان والحويني وكل هؤلاء يستقبلون في قنواتهم الحكمة والرحمة. ومما أذكر مما يند له الجبين في لقاء بين عبد الرحمن بن خالق والحويني، والحويني يسأله عن تقسيم التوحيد، هل هو اصطلاحي أو أن الأمر فيه سعة، الاصطلاحي فيه سعة أو أن الأمر استقرائي ما يجوز أن نخرج عن هذا، فإذا به يقول بأن هذا أمر الصلاح والأمر فيه سعة، نقول توحيد الحاكمية وكذا وكذا. ابن عبد الوهاب وضع كم بابا في كتاب التوحيد، ابن خزيمة وضع كم بابا في كتاب التوحيد، يجهلون هل تقسيم التوحيد الثلاثي هذا استقرائي أو اصطلاحي. فإذا كان هؤلاء الذين يرمز إليهم بأنهم رؤوس الدعوة السلفية، هذا الأب الروحي الدعوة السلفية كما يقولون عبد الرحمن الخالق، فإذا كان يجهل ما لا يجهله صغار أبنائنا منذ عومة أظفاره، ما أقسام التوحيد وما حكم توحيد الحاكمية القول بهذا، يعرفه الصغار والحمد لله. مش عبد الرحمن الخالق اللي مات قرابة 80 سنة وهو يدافع عن جماعة الإخوان ويدافع عن جماعة التبليغ ويرد على ربيع بن هادي وكذا وكذا، ويطعن في علماء المسلمين، يقول هذا الشنقيطي إذا سمعت في التفسير أعجوبة، ولكنه ككتاب في المكتبة، ويقول العلماء أولئك لا يفهمون ولا يفقهون فقه الواقع ولا يتكلمون في المذاهب المعاصرة ولا يعرفون ولا إلى آخره. نعم.
سؤال الشيخ رحمه الله تعالى: الآن في الساحة الإسلامية ثلاث جماعات، جماعة الإخوان وجماعة أنصار السنة وجماعة التبليغ، أيهم أفضل جزاك الله خيرا؟ فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى: وجزاك الله خيرا، يصدق عليك قول الشاعر بالنسبة لهذه المقارنة بين السلفية وبين هذه الجماعات: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، فالمقارنة بين السيف والعصا يحط من قيمة السيف، فأنصار السنة الذي،
لكن هذا والله ليس مقارنة بين السيف والعصا، لا والله، العصا فيها فائدة، العصا مؤثرة وإن كان تأثيرها دون السيف، لكن هذا مقارنة بين حق وباطل، بين حق وباطل. فالجماعات هذه لا خير فيها، ولا خير عصا، ولا خير ذرة تراب، ما فيها خير، والنبي عبر عنها بقول فاعتزل تلك الفرق كلها، وقال كلهم في نار إلا واحد، وقال الله لست منهم في شيء، وقال النبي ما بال دعوة الجهلية وأنا بين ظهورهم، دعوها فإنها منتن. ولهذا لا يقال على الجماعات أن تصلح ما عندها، إنما نقول على الجماعات أن تتحد وتكون جماعة واحدة. إحنا ما عندنا إصلاح الجماعات من داخل الجماعة، إحنا ما ندخل نرتب نشد ملاءة على سرير داخل الجماعة وندخل غرفة نرتبها داخل الجماعة، إنما الطريق إلى ما كان علينا به الصحابة أن تزال هذه الجماعات، تزال هذه الجماعات، ما يقال إصلاح الجماعات كما هي، لأن الإصلاح الأول ألا تكون هناك جماعة، ألا يكون هناك تفرق، وأن نكون جماعة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. نعم.
فأنصار السنة الذي تذكرهم هم السلفيون، هم الذين تأثروا بهذه الدعوة المباركة، يقال لهم في بعض البلدان أنصار السنة، وفي بعض الأقطار السلفيون، وفي بعض الأقطار أهل الحديث في القارة الهندية، فلا يجوز المقارنة بينهم وبين هذه الحركات الحديثة التي تجددت، لأن الدعوة السلفية هي المفهوم الصحيح للإسلام، فالمفهوم الصحيح للإسلام هو المفهوم السلفي. السلفية نسبة إلى السلف، السلف سلفنا الصالح، هم الصحابة والتابعون وأئمة تابع التابعين الأئمة الأربعة، وهم المعنيون بقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فالسلفية عقيدة قديمة مأخوذة من كتاب الله تعالى على فهم السلف الصالح، ليست بالمفهوم الجديد. أتقارن بين من يسير على الجادة على الخط الأصيل بمن خرج إلى بنيات الطريق؟ فلا مقارنة أبدا، وهذه المقارنة ظلم، ويجب أن تفهم أن أولئك الذين ذكرتهم هم محل دعوتنا، نحن ندعوهم ليرجعوا إلى الجادة ويبتعدوا عن بنيات الطريق لئلا يهلكوا، يجب أن نشفق عليهم وندعوهم إلى الجادة، أما أيهم أفضل فهذا غير وارد.
تمام، هذا كلام جيد، فضلا أن نقول هؤلاء جميعا من أهل السنة، وهذه جماعات دعوية، أهل السنة طائفة واحدة، أهل السنة ليسوا إخوانا وتبليغيين وسلفيين وجهاديين وكذا، أهل السنة طائفة واحدة، وكل يدعي أنه على السنة، والسنة منهم براء، الأشاعرة يقول نحن أهل السنة، الماتريدية يقول نحن أهل السنة، والسنة من هؤلاء براء. ما السنة؟ ما لا اسم له إلا السنة. من السني؟ من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب بشيء منه. نعم. لو أنك على السنة ما تنتسب إلى الإرجاء ولا الخروج ولا التعطيل ولا التمثيل ولا الإخوان ولا التبليغ ولا حزب زور ولا أي شيء من هذه. لو أنك سلفي سني انتسب إلى السنة فقط، فانتسابنا يكون إلى السنة فقط، السنة فقط، هذا هو ما أنا عليه اليوم وأصحابي، انتسب إلى الأثر. نعم. نعم أنا أرد على المخالف بإعلان السنة عن المنابر، لكن ما السنة التي أعلنها عن المنابر؟ هو يريد أن يصل لإيه؟ طب ما تعلن السنة.
لا هو عايز يتخلى عن الرد عليهم أو الكلام
فيه. يبقى ليست هذه السنة. هو يريد أن يقول لك بين للناس الحق والناس تعرف الباطل. بين للناس الحق والناس تعرف الباطل. كل هذا هروب من التحذير من أهل البدعة، لأنه ما يقوى على هذا، لأن لو شهد أن هذا هو المنهج الصحيح سوف تقول له فأين هذا المنهج، أين تحذيرك؟ فماذا يصنع؟ فيقرر قواعد، يقول ماذا؟ يقول للناس بين للناس الحق يعرف الناس الباطل. نقول لماذا لم تكن هذه طريقة القرآن يبين للناس الحق فقط ولا يبين الباطل؟ الله قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. الله قال اهدنا الصراط المستقيم فقط، ما قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فقط، إنما قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله جعل القرآن في المتقين ولا في المتقين والكافرين والمنافقين؟ الله أثنى على الصحابة والمؤمنين فقط ولا ذم الكافرين والمنافقين؟ السنة بيانت الحق فقط ولا بيانت الباطل؟ كم بدعة كانت في مجتمع النبي حتى يقول كل خطبة إياكم ومحدثات الأمور؟ كم مبتدعا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم لما يبين خطر البدعة وخطر الافتراق والتفرق؟ ما كانوا أمة واحدة ويتكلم عن الافتراق. حذيفة يقول كان الناس يسأل النبي عن خير وكنت أسأله عن الشر، فلماذا لم ينكر النبي عليه؟ هذا كله تملص. وبصراحة يا أسامة يا حبيبي هذه النقطة الفارقة، لأنه لا يمكن واحد يريد تجميع الناس حوله وينتهج منهج التحذير بالأعيان، لأن هذا سينفر الناس عنه. تقول إخوان وتقول تبليغ وتقول حسان وتقول حوين وتقول رسلان وتقول كذا، من اللي يجلس لك؟ طيب ها من هو؟ إذا جلس لك واحد كان مفترض يجلس مئة، فمين اللي يضحي به؟ الكاميرا هتجيب مين؟ هتجيب خمسة بس؟ عايزين الكاميرا تجيب واحد، السيارة بتتشاد والغطرة بتشد، عايزين كده، عايزين المقطع ينزل بتحتيه كام؟ مليون ونصف، 2 مليون مشاهد. هذا صعب. فلهذا بقى نحاول ايه؟ نحاول ان نوجد قواعد نتهرب بها من مسألة التعيين. نعم. فمسألة بين الحق فقط ليس منهج القرآن. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قوم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم يا أيها الذين آمنوا لتاخذوا أباكم وإخوانكم أولياء، إن استحبوا الكفر على الإيمان. مش فاهم. طيب ليه 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 في خطبة الجمعة؟ كويس. وإحنا بنتغدى بقى وإحنا بنصلي العصر وإحنا قاعدين بالليل مع بعض، المهم أن يعرف عنك، مش لازم يعرف عنك في كل لحظة. أنا الذي أقول لكم الآن لو عندي إخواني جالس الآن قد يتغير عندي نوع مخاطبة، أبدأ بالمقدمات قبلها، إنما المقدمات عندكم منتهية، فأنا طبيعي الآن بقول لكم ضلال الإخوان دون مقدمات. ليه؟ المقدمات دي سنين أنتم متربين عليها. لكن لو واحد إخواني الآن أبدأ أسحب رجله شوي شوي لعلني سأغير خطابي هذا، لكن في النهاية سيظهر له ذلك وأبين له ذلك. فمو بلازم كل خطبة إن كان عندك 100 مبتدع تسمي المادة ابتداء، لا، المهم أنت تسمي منهجك التسمية هذا معروف، إذا ذكر أسامة يبقى معروف هذا ليحذر من كذا وكذا. فمسألة مراعاة مفسدة ومصلحة وخلافه ممكن تكون في موقف، ممكن تكون مع شخص معين. أنا لو دخل عندي علي الجمعة الآن خطابه يختلف، أنا مش هقول علي جمعة، أنا هقول الشيخ علي، لأن الآن أنا في معرض المخاطبة مش في معرض الحكم، أنا الآن عندكم بحكم. لكن إذا دخل علي الجمعة أو التقيت معه عند أحد وسأتي أكلمه هذا مخاطبة، والمخاطبة ينطق من الأسلوب ما يفتح القلب تبين له الأول. حتى إذا وصل إلى عناد أو سفاهة أو غير ذلك يأخذ من الخطاب ما يليق به، ففي فرق. دي مسائل تراعى، هذه مسائل تراعى. النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم النصارى؟ كفار. والنبي قال في حديث ابن عباس الصحيحين لما خاطب هرقل، أما بعد، قال من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم، يعطيك الله أجرك مرتين. الخطاب شيء والحكم شيء آخر. خطابه إذا لو بيس أخو العشير ده حكم ولا خطاب؟ حكم. انتبه لما دخل قال أنا له الكلام، ده خطاب. هذه أمور تراعى، لكن في النهاية أنا بينت للأمة إذنه له بئس أخو العشير، بينت له بئس أخو العشير. نعم.
سئل الشيخ رحمه الله تعالى: ذكرت في المحاضرة لفظ الوهابية، ولقد استمعت إلى شريط لبعض طلاب العلم عنوانه نقاش سلفي تبليغي، قال فيه السلفي الذي يناقش التبليغي: أما الوهابية فما لي ولها؟ فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى: وقد عاش بينها معدودا منها فترة من الزمن، هو الشخص الأول نفسه الذي وصفته لقد عاش مع من سماهم بالوهابية. لفظة الوهابية لقب أطلقه أعداء الدعوة وخصوم الدعوة على أصحاب هذه الدعوة. لقد سمعتم ما ذكرت لكم في الليلة الماضية عندما بدأ يشيع في العالم الوهابية والوهابيون. قال الملك عبد العزيز رحمه الله: إن عقيدتنا ليست عقيدة جديدة، عقيدة السلف الصالح، ونحن نحترم الأئمة الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة. قال كلاما هذا معناه، فراجع في مقدمة شرح الطحاوية طبعة الدكتور عبد الله التركي ستجد كلاما عظيما. الشاهد: لفظة الوهابية أطلقها خصوم الدعوة على هذه الدعوة، والرجل يقول: ما لي ولها؟ لا بأس أنا أنقدها، أو أن أنقدها ربما أكثر من غيري. عجبا، هل انتقدتها ونصحت أهلها عندما عشت بينهم سنتين أو 3 سنوات ولم يظهر منك شيء من هذا الاستنكار؟ فلست أدري ما الذي حدث في الأمس. ثم يقول: ما لنا وللوهابية، هذه الدعوة ذهبت مع التاريخ، وهؤلاء السعوديين حسب الكتابة جرفتهم الدنيا وجرفتهم السياسة، نحن الآن أمام دعوة انتشرت في العالم الإسلامي رضي من رضي. هذا كلام ينقض آخره أوله. فإذا كانت الوهابية كما زعمت ذهبت مع التاريخ وجرفتها السياسة والدنيا، فمن الذي نشر ما اعترفت به بأن الدعوة والإسلام أخذ ينتشر على يد من؟ على يدك أنت وأيدي أتباعك الذين ينشرون الدعوة الإسلامية الآن في العالم، من هم؟ هم تلاميذنا من أصحاب هذه الدعوة ومن خريج جامعتنا التي تخرجوا من الذين تخرجوا من الجامعة الإسلامية وجامعة الإمام، وبعضهم في جامعة أم القرى، والشاهد هم الذين درسوا المنهج السلفي الذي وصفته بأنه وهابي، والذي زعمت بأنه ذهب وهو لم يذهب ولن يذهب، لأن الحق باق. السلفية والسلفيون هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي تدافع عن الحق وتقاتل دون الحق وتستميت في الدفاع عن الحق. وبحمد الله تعالى في هذا الوقت، على الرغم من أننا نعيش في وقت الفتن، لكن سير الدعوة السلفية اليوم ملموس لمس اليد لكل من له اتصال بالعالم الخارجي. وهذه الكتب التي ذكرت لكم قبل قليل وطلبت أن تحفظ
واستمعت إلى أطفال
في مالي في غرب إفريقيا أنا وزملائي ويحفظون هذه الكتب حفظ الفاتحة بحمد الله تعالى، والمدارس الأهلية السلفية انتشرت، وغير المسلمين من النصارى بتلك الأقطار اعترفوا بأن الإسلام الصحيح هو الذي يأتي من السعودية. يعني ذكرت لكم قصة غريبة لداعية تخرج من الجامعة الإسلامية يعمل في بعض دول إفريقيا، اصطدم مع مشايخ الطرق إلى أن وصل الأمر إلى الحاكم العسكري المسيحي، مسيحي متعلم تعلم في أوروبا، وعند الاستجواب سأل الداعية أنه أين درس، فقال له درس في السعودية في المدينة النبوية ويحمل شهادة نعم من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، والمشايخ أين درستم؟ قالوا في بلدنا هذا. قال لهم اسمعوا، يقول هو وزملاؤه ذهبوا إلى أوروبا فدرسوا المسيحية هناك ووجدوا أن بعض الطقوس التي يزاولها القساوسة في إفريقيا باطلة لا أصل لها، فقال لهم أخشى أن يكون مفهومكم غير صحيح، أخشى أن يكون مفهومكم غير صحيح، فما دام جاء هذا من السعودية أنتم رسلكم من السعودية، أنتم رسولكم من السعودية، لأن السعودية في مفهومها حتى في عهد النبي هذا البلد سعودية، عندكم رسولكم من السعودية ولد بمكة ودفن بالمدينة، وهذا أخذ شهادة من المدينة التي دفن فيها نبيكم، الإسلام الصحيح والذي يأتي من السعودية، فإما أن تدرسوا عليه وإلا لا يأتيني منكم أحد بعد اليوم،
لا يأتيني منكم أحد بعد اليوم.
انهدمت الصوفية على يد مسيحي، صدق قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر.
يعني هذا يذكرنا بمن يا أخواني؟ بالنجاشي مع الصحابة، حينما وجد قريش عند النجاشي ضد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هؤلاء لا يؤمنون بنبيك ولا يسجدون لك ويطعنون في عيسى عليه السلام، واستدعى الصحابة وجاء جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وتكلم، كانت النهاية ماذا يا أخوان؟ أنه قال إن هذا الذي تقول والذي يقول عيسى عليه الصلاة والسلام لا يخرج مشكاة واحدة، ثم قال لا يبلغني أن أحدا من الناس سب هؤلاء إلا غرمته. تقول أم سلمة فعشنا في خير دار في خير جوار، ثم انتهى الأمر بعد سنين إلى أن أسلم النجاشي. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي لأصحابه ثم قام فصلى عليه. فقد يؤيد الله الدين بالرجل الكافر بالرجل الفاجر. نعم ونصد عنهم ايه؟ ما ادري على ايدي من؟ اذا حصل على يد هؤلاء نصرة لدين او شيء ما الاشكال؟ هم فجار وان اسلم على ايديهم اناس ما في مشكلة ليه؟ وهل قبل الإسلام هؤلاء الفجار؟ ده الإسلام يحذر من أن تغتر بحصول نفع على يده، اعلم أنه فاجر، فحتى لا يلتبس الأمر عليك، حينما تحصل فائدة على يد الفاجر اعلم أنه فاجر. مثل ما قال النبي في الشيطان صدقك وكذوب، لو قال صدقك فقط قد يلتبس عليك الأمر، لكن وهو كذوب. إذا ينصر الله الدين على يد أحد وفاجر لابد أن تبين أمة أنه فاجر. فلهذا ولو أسلم على يد الصوفية ولو أسلم على يد التبغي من أسلم فإن الله لا يؤيد الدين به الرجل الفاجر، فيبقى عندنا فاجرا وإن أسلم على يديه أحد، يبقى عندنا فاجرا ولو أنه جاهد الروافض لكنه فاجر. صوفي يجاهد الروافض مثلا، يعني أشعري يرد على المعتزلي فيه، فكل هذا لا يقبل به تغيير الأوصاف، لأن هذا ضال وهذا ضال وهذا ضال وهذا ضال، لكن دي سنة التدافع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. الله يدفع اليهود بالنصارى، يدفع النصارى باليهود، يدفع هؤلاء من أهل البدع بهؤلاء إلى آخر ذلك. لكن في النهاية حكمك واحد على كل طائفة بما تستحق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هكذا الوهابية أو بالمفهوم الصحيح السلفية التي وصفها الرجل بالوهابية أنها ذهبت، هي لم تذهب، ولكنها تسير سيرا هادئا في العالم بدون جعجعة وبدون الطبول والدفوف، وتسير هكذا تدخل البلاد وتفتح القلوب، وبالمستوى الشعبي الدعوة السلفية عمت العالم إلى ما شاء الله لا بالمستوى الرسمي. وكونها ذهبت عفى الله عن هذا القائل ويتوب عليه ويشرح صدره للحق، فهذا كلام خطير جدا عليه. هو لست أدري هل الأرجح وهل من المصلحة ذكر هذا الشخص أو عدم ذكره، عندي تردد، لذلك أؤخر إلى وقت آخر.
نعم، نحن تبرأ من الوهابية التي تكون جماعة وحزبا، وهذه ليست موجودة، كما نتبرأ من المدخلية والجامية. إن كان عندنا حزب يسمى بالمدخلية نحن نحاربه كالإخوان تماما، أو جامية نحن نحاربه كالتبليغ تماما، لكن ليس يوجد هذا، وليس يوجد طائفة تسمى بالوهابية أبدا. لا ابن عبد الوهاب أقام حزبا ولا دعا إلى حزب، لكن هذا من التنابز بالألقاب من أهل البدع. فحينما قد يقول العالم مالي ولا وهابية، ويقول أنا لست وهابيا، والمعنى لست أنضم إلى طائفة تسمى الوهابية، لأن لا توجد طائفة تسمى الوهابية. إنما دعوة محمد بن عبد الوهاب دعوة عالم جدد الله عز وجل به الدين. ولهذا نقول لمن يطعن في ابن عبد الوهاب وأن عند دعوة وهابية، هات ما خالف في ابن عبد الوهاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هات ما خالفت في الجامية الرسول صلى الله عليه وسلم، هات. نعم.
سؤال الشيخ رحمه الله تعالى: أرجو توجيه كلمة مختصرة إلى كل شاب يريد أن يكون داعية إلى الله تعالى على بصيرة، لأننا نلمس أن بعض الشباب لديه حب الدعوة ولكنه بكل أسف يدعو بطرق خاطئة. فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى: طالما توجه الشباب إلى الدعوة وتركوا ذلك الضياع كما قال صاحب السؤال، هذا الاتجاه نفسه نشكر الله عليه ونشجعهم، ولكن ندلهم على الطريقة المثلى، العلم أولا، التعلم لتكون على بصيرة، والشاب الصغير لا ينبغي.
هذا لا يقوله مسؤول جماعة أبدا، التعلم أولا، لا، التجمع أولا، وثانيا وثالثا وعاشرا. أما أهل السنة العلم أولا، العلم أولا. نعم.
والشاب الصغير لا ينبغي أن يحمله تحمسه وغيرته على الخوض في مجال الدعوة إلى الله وهو غير مسلح بسلاح العلم. نصيحتي لهؤلاء الشباب أن يجتهدوا في التحصيل بالطريقة التي شرحناها. سئل رحمه الله تعالى: يشكو السائل أن بعض الشباب ربما تأثروا ببعض الجماعات، أثرت فيهم بعض الجماعات فينالون من الدعوة السلفية والسلفيين، فما الحيلة؟ فأجاب رحمه الله تعالى: الحيلة أولا الدعوة الصالحة لهم، وثانيا العمل بالأسباب، ومن العمل بالأسباب أن تسعوا إلى إيجاد عدد كاف من المدرسين في مدينتكم، لأنها مدينة عظيمة، فلا يكفي مدرس أو مدرسين، وينبغي أن يتعاون الدعاة والمشايخ على نشر العقيدة وتصحيح المفاهيم لشبابنا في هذه المدينة. ولو أن كل واحد منا يقضي إجازته الأسبوعية في جدة موزعين على المساجد لعالجوا الكثير من مشاكل الشباب، فنسأل الله لنا ولهم التوفيق. سئل رحمه الله تعالى: هل الحكام الذين لا يحكمون بشرع الله تجب طاعتهم ومبايعتهم أم ماذا؟ وما هي نصيحتكم للشباب المسلم في غير هذه البلاد؟ وذكر عدة بلدان من البلدان العربية والإسلامية التي تحكم بالقوانين ولم تقتنع بالشريعة الإسلامية. فأجاب رحمه الله تعالى: هذا السؤال وارد، يجب يوجد عدد كبير من أبناء الدول العربية والإسلامية في الجامعة الإسلامية وغيرها وفي الحرمين الشريفين يتفقهون، فنيتهم الإصلاح بعد العودة وبعد الرجوع إلى أوطانهم، ماذا يعملون؟ يعني بعض الشباب من الأفغانيين تخرجوا من الجامعة الإسلامية، طلبوا مني أن أتعاون معهم لأنهم يريدون إيجاد جبهة إسلامية في أفغانستان، جبهة جديدة. قلت لهم: لا، إذا أنشأتم جبهة إنشاؤكم للجبهة الإسلامية إثارة في نفوس الخصوم ويستعدون لكم للقضاء عليكم. إذن الطريقة ما هي؟ طريقة التعليم، يرجعون إلى بلادهم فيفتحون مدارس تحفيظ القرآن ومدارس الابتدائية والمتوسطة إلى الثانوي على المنهج الذي يدرس في هذا البلد وفي مدارسنا، كما فعل الأفارقة والإخوان الذين في القارة الهندية، حيث يبنون الرجال ويربون الشباب على هذا المنهج، ولا يتصلون في الحكام إلا بعد فترة، واتصالهم بأولئك الحكام يكون اتصالا سليما بعيدا عن الحزازات السياسية والمنافسة السياسية، بحيث لا يشعر أولئك الحكام أن هؤلاء الدعاة ينافسوهم لينزلوهم من كراسيهم. فليس من العدل أن توجد لك أعداء وخصوما في أول بدئك في الدعوة، فابن نفسك وابن الرجال ورب الشباب وتدرج ثم اتصل بالعقلاء.
نعم احنا ليس دعوتنا قائمة على منافسة الحكام، إنما طالما أنهم حكام مسلمون فانا نجهد أنفسنا بالتصادم مع هؤلاء الحكام أبدا، بل نرى السمع والطاعة لهم على الإسلام، ونسعى في الدعوة إلى الله وتربية النشء وعدم التصادم مع هؤلاء، بل ندعو لهم بالصلاح والمعافاة ونكون لهم ناصحين إن اجتمعنا بهم ننصح لهم، لكن لا نتصادم ونربي النشء، نربي الرجال والنساء ونقيم المدارس وننشر العلم الشرعي. نعم.
قال فابن نفسك وابن الرجال ورب الشباب وتدرج ثم اتصل بالعقلاء وبالأعيان إلى أن تصل شيئا فشيئا إلى أولئك الحكام وتعرض عليهم الدعوة عرضا، وإياك أن تسلك مسلك الإثارة والتهييج والطعن والسب، لا ليس هذا أسلوبا أبدا، ولو كان الحاكم طاغوتا يحكم بغير ما أنزل الله راضيا به، ليس من الحكمة أن تبدأ بالهجوم والعنف وأنت عاجز لا تقدر تعمل شيء، فيبدأ بالطريقة السلمية والتعليم وبناء الرجال حتى يصل إلى ما يريد، فإن جاءه أجله قبل أن يصل إلى ما يريد يثاب على نيته الصالحة وعلى هذه العزيمة العظيمة، لأنه كان عازما على الإصلاح ويتولى من بعده المنهج وهكذا، ولا ينبغي أن يتعجل. أما كون الشاب فور تخرجه يعود إلى بلده يحاول أن يقيم دولة إسلامية بين عشية وضحاها، هذا طيش جهل لا ينبغي.
نعم، طيش جهل لا ينبغي. وكان السؤال هل الحكام الذين يحكمون بشرع الله تجب طاعتهم وبيعتهم أم ماذا؟ الشيخ نبه على الطريقة التي ينبغي أن يسلك طلبة العلم في هذه البلدان، لكن ما أجاب عن سؤال هل الحكام الذين لا يحكمون شرع لا تجد طاعتهم وبيعتهم أم ماذا؟ الجواب عند أهل السنة والجماعة أن من ترك الحكم بغير ما أنزل الله فقد ترك واجبا من الواجبات، فكان عاصيا، معصيته فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. تفسير الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وأئمة السنة كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق يساوي لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، تساوي سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وعليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الطاعة وجعل الحاكم الشرعي الحاكم المسلم الذي ليس بكافر، فقال في حديث عبادة بن الصامت لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابا، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فالحاكم حاكم شرعي ما لم يكفر. طب إذا حكم غير منزل الله ترك الواجب عليه، طب وإذا ترك الواجب كان عاصيا، طيب هل ممكن أن يكفر؟ ممكن أن يكفر كما يكفر صاحب المعصية. متى يكفر الزاني؟ هو نفسه متى يكفر الحاكم بغير منزل الله؟ يكفر الزاني إذا استحال، إذا كذب، إذا جحد، إذا كذلك الحاكم بغير منزل الله يكفر إذا أتى شيء من هذه الأشياء. وبالتالي ففي عنقنا بيعة تجاه الحكام الذين يحكمون بما أنزل الله، لأنه لم يثبت عندنا كفر من البواح، ولأن الحكم بغير ما أنزل الله معصية كما نطق بذلك أهل السنة والجماعة. وهذا الفرق بيننا وبين الخوارج، لا تستهينوا بهذا، لا تقولوا هذا من باب الدفاع عن الحكام. ما أحد يدافع عن معصية، ما أحد يدافع عن حكم بغير ما أنزل الله، لكن الكلام الدفاع عن عقيدة سلفية، دفاع عن عقيدة سلفية. النبي قال كما في حديث حذيفة عند مسلم: سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. إذن في عنقنا بيعة، ولو حكم الحاكم بغير ما أنزل الله، ولو كان ظالما، ولو كان جائرا. النبي قال: إلا أن تروا كفرا بواح. هل هو كافر الكفر بواح؟ لا، خلاص، يبقى إذن في عنقنا بيعة له. لكن ننصح له إذا خلونا به أن يطبق شرع الله سبحانه وتعالى. نعم.
سئل الشيخ رحمه الله تعالى: بعض الشباب يكفرون كل من لا ينتمي إلى طريقتهم، فأجاب رحمه الله تعالى: هذه كما سماها فضيلة الشيخ ابن عثيمين فتنة، فتنة الشباب. فمن الفتن التي ابتلي بها بعض الشباب التسرع في التكفير والتبديع والتضليل والخوض في أعراض الناس، وكأنهم يرون إنما تحرم الغيبة والنميمة والطعن والسخرية في من ينتمي إلى الاتجاه الذي هم فيه، ومن خالف هذا الاتجاه استباحوا تكفيره، وما دون التكفير من باب أولى. هذه فتنة يجب أن يعالجها العلماء، والعلاج التعليم، وكل هذا من الجهل ومن التأثر ببعض الأفكار الواردة من خارج هذا البلد. فليعلم شبابنا بأنهم يحسدون، ومحل الحسد كل ذي نعمة محسود. أنتم تتمتعون بنعم لا يتمتع بها غيركم، فسلامة العقيدة والأمن والأمان والاستقرار والصلة الطيبة بينكم وبين ولاة أمركم، والتعليم المجاني، والأمور ميسرة في التعليم والعلاج وفي كل ما تحتاجون. هذه أمور تمتازون بها، وقد حسدكم غيركم على هذه النعمة، فضرب بعضكم ببعض. فانتبهوا لهذه الفتنة، التكفير ليس بالأمر الهين. المعتزلة الذين نفوا جميع صفات الله تعالى لم يكفرهم أهل العلم كما كفروا الجهمية لإثباتهم الأسماء. قالوا: لأنه يلزم من إثبات الأسماء إثبات الصفات، لذلك تورعوا في تكفيرهم. أما كونك تجرؤ على تكفير كل من لم ينتمي إلى طريقتك وإلى اتجاهك وإلى جماعتك، ما هذا؟ هذا ليس من العقل في شيء. قبل أن نقول شرعا حتى عقلا، هذا مذموم، فنسأل الله لنا ولهم الهداية.
لكن هذا معروف من الحزبين والجماعات المنحرفة، أن كل من خالفهم بدعوا وضللوا وقد يكفروا. ولهذا أهل الأهواء يكفر بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا. أما أهل السنة فيما بينهم، لأنهم لا يختلفون في الأصول إنما يختلفون في مسائل اجتهادية، يخطئ بعضهم بعضا. أهل السنة يخطئ بعضهم بعضا، لأن ما بينهم ليس في الأصول. نعم. لم يكفروا مع العلم، يعني بالأعيان، ولكن واحد منهم ما يكفر إلا إذا قامت الحجة عليه، لكن لا شك أن التعطيل كفر. نعم. والجهمية كفار كفرهم السلف، لكن الأعيان تختلف، كما قال شيخ الإسلام: أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: إن تعارض العلماء قد أحدث إرباكا بين الشباب الملتزم، لا بد من إنكار المنكرات الموجودة في هذا البلد التي لا تخفى عليك، فكيف ننكرها؟ فأجاب رحمه الله تعالى: إنكار المنكر واجب، إلا إذا كنت تعني بإنكار المنكر عدم وقوع المنكر. فالمنكرات الواقعة وتنكر، ومن يراها ينكرها، وتسمع من ينكرها في الإذاعة والتلفاز وفي المحاضرات، والعلماء يبينون خطورة انتشار المنكرات فينكرون. نحن علينا أن ننكر المنكر بألسنتنا ونبين خطورة انتشار المنكر، فهذا كل ما يجب علينا، وليس علينا إزالة ذلك باليد.
نعم، نحن علينا باللسان ننكر المنكر باللسان ونبين هذا منكر، إنما تنكر باليد إذا كنت تقدر على ذلك، إذا كان هذا في حدود ولايتك. تنكر على ولدك، تنكر في ولايتك، لكن واحد ما يأتي على محل خمور ويهدمه، ما يأتي على امرأة متبرجة ويضربها، هذا لولاة الأمور ينكرون باليد. والنبي قال كما عند مسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلب. يعني قد لا تقوى حتى اللسان قد لا تقوى عليه، والله أعذرك. نعم.
قال: وليس علينا إزالة ذلك باليد، هذه وظيفة غيرنا، فنسأل الله أن يوفق ولاة الأمور للتغلب على بعض ما انتشر من المنكرات بين المجتمع كانتشار الربا. ثم إنكار المنكر شيء، وتكفير الناس لأجل انتشار المنكر شيء آخر، ووقوع المعاصي والمنكرات في البشر أمر لا بد منه. فلماذا نزلت الحدود والتعزيرات والعقوبات؟ لأن الله يعلم أنه خلق البشر فيهم نزعات مما يوقعهم في المعاصي، وهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، ووعدهم بالتوبة لمن تاب إليه. فإذا كان يتصور بعض الناس أن المجتمع الإسلامي وذلك المجتمع الذي لا تقع فيه المنكرات والمعاصي، هذا تصور خاطئ لم يحصل ولن يحصل. فخير مجتمع عاش على وجه الأرض المجتمع الذي كان يقوده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل ذلك المجتمع سلم من المعاصي؟ لا، شربت الخمور وحصلت السرقة وفاحشة الزنا، كل ذلك وقع. وهل أخرج ذلك الدولة الإسلامية المحمدية من كونها دولة إسلامية؟ لا، إذن الدولة الإسلامية هي التي تقيم الحدود إذا وقعت المعاصي، وتعاقب الجاني بذوات الحدود بالحد، وفيما دون ذلك بالتعزير. وهذا هو الحاصل الآن عندنا الحمد لله، ماذا تريد أكثر من هذا؟ صحيح نحن معترفون بالتقصير، لسنا كسلفنا الصالح، لا نحن طلاب العلم ولا حكامنا ولا مجتمعنا، فالنقص حاصل والتقصير حاصل. ولكن كما قلت غير مرة، لن ننزل
يعني نعبر عن أنفسنا بأننا مقصرون، لكن لا نعبر عن الحكام وعن كذا بهذا ونقول حكامنا مقصرون، وإنما هذا يكون بيننا وبين الحكام إذا وقفنا بأيديهم. لكننا نقول للناس: ماذا لو كان حاكمك فاجرا؟ ماذا لو كان حاكمك مقصرا؟ ما الواجب تجاه الحاكم إذا قصر؟ ونذكر أحكامه. أما أن نقول بأننا مثلا نحن عندنا تقصير وحكامنا عندهم تقصير وكذا، لا ينبغي أن نقول هذا، هذا يكون بيننا وبين الحكام. أما إذا وقفنا بين أيديهم قلنا لهم ما ندين الله عز وجل به. نعم.
ولكن كما قلت غير مرة، لن ننزل عن درجة المؤمن الضعيف، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، لا ننزل عن هذه الدرجة، أي لسنا بكفار. ومن يريد مرة أخرى مجتمعا لا تقع فيه المعاصي والمنكرات، فكأنه يريد أن يتصور مجتمعا من الملائكة يرؤسهم جبرائيل، وهذا غير واقع، فتتحدث عن المستحيل. نحن بشر، ولكن إذا
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ وخير الخطيئة توبون. وقال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولأتى بقوم يذنبون فاستغفرون فيغفر الله له. نعم.
ولكن إذا كنت ذا إنصاف، قارن بين هذا البلد وبين المجتمع الذي أنت تعيش فيه وبين المجتمعات الأخرى التي أعرضت عن الإسلام إعراضا كليا مع الانتساب للإسلام. إنما تعرف الأشياء بأضدادها. سئل رحمه الله تعالى: لقد تكلمت عن السياسة أكثر من مرة، فأي سياسة تريد؟ السياسة الربانية أم ماذا؟ فأجاب رحمه الله تعالى: من منكم يعرف السياسة الربانية؟ في سياسة اسمها سياسة ربانية، السياسة الشرعية يكفي. نعم، فالسياسة التي ندعو
يعني لا فرق بين ربانية وشرعية، فالشرعية هي الربانية، أي أنها مستمدة من الكتاب والسنة بفهم السلف الأمة، كما يقال عالم رباني وكل سياسة ربانية. نعم.
فالسياسة التي ندعو إليها إلى دراستها ثم العمل بها بعد الدراسة هي السياسة الشرعية، والسياسة التي ننكرها هي السياسة العصرية المخالفة لتعاليم الإسلام، ونحن بحمد الله يسوسنا حكامنا بالسياسة الشرعية. فلا تستغرب، ربما ضحك عليك بعض الناس، قالوا: أنتم تعيشون تحت الحكم الفردي، يحكمكم فرد واحد، وربما سموا الحكم الدكتاتورية. فخذوا جوابا شافيا هنا: نحن في هذا البلد لا نعيش تحت حكم جمهوري برلماني تتعدد فيه الأحزاب، ولا نعيش تحت حكم دكتاتوري يحكم بالسلاح، وليس هناك لا يحكمنا لا فرد ولا جماعة. فما الذي يحكم مجتمع هذا البلد؟ شريعة الله.
وحكام هذا البلد يعتبرون السلطة التنفيذية فقط وليس سلطة تشريعية. لا توجد عندنا السلطة التشريعية ولا ينبغي أن توجد، بل لا يجوز لدى كل المسلمين أن توجد السلطة التشريعية التي تشرع مع الله. وبحكمنا في هذا البلد يحكمنا في هذا البلد شرع الله، وهذا شيء يعرفه حتى رجل السوق يعلم ذلك. فإذا ضبطت الجناية كيف يتم تنفيذ الحكم؟ تبدأ الإجراءات من عند الشرطة إلى المحكمة وتمر مراحل كثيرة في المحاكم، فيدرس الحكام القضاء
فيفحصون
فحصا على ضوء الكتاب والسنة هذه الجناية وهذه الجريمة، ويتخذون فيها صكا بأن الشرع يحكم على زيد ابن عمرو بالقصاص أو بقطع اليد أو إلى آخره، إلى آخر الأحكام. فترفع هذه الأحكام إلى ولي الأمر فيدرس فيأمر بتنفيذ حكم الله. انتبه لهذه العبارة، يأمر بتنفيذ حكم الله في زيد بن عمرو الذي قتل النفس بغير حق، من الذي حكم إذن وأمر بالتنفيذ؟ فترجع المعاملة إلى الداخلية، فمندوب الداخلية يتلو آية من القرآن
من المناسبة، إما للقصاص
وإما لقطع اليد، فينفذ حكم الله. إذن من الذي حكم؟ الله في كتابه. ماذا فعل الحكام؟ نفذوا، فهم سلطة تنفيذية. افهموا جيدا، الذي كان هناك يسأل قبل قليل في السياسة، هذه هي السياسة الشرعية، وهل مجتمع كهذا وشعب كهذا يقال له يحكمكم فرض وحكم دكتاتوري؟ لا، فهذا البلد تحكمه شريعة الله، وهؤلاء لهم الفضل ولهم الشرف في أن ينفذوا حكم الله. هذه الحقيقة التي ينبغي أن يفهمها طلاب العلم، ويشرحوا لمن انطلت عليه الأمور بواسطة بعض التلبيسات.
عموما السياسة الشرعية هي سياسة الدنيا بالدين، السياسة الشرعية هي القائمة على العدل والحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. ولهذا يجمع السياسة الشرعية آيتان متتاليتان، الأولى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. هذه آية الحكام، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الآية التي تليها آية للمحكومين، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهم العلماء والأمراء، فإن تنازعتم شيئا فردوه الله والرسول. وعلى هاتين الآيتين بنى شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب السياسة الشرعية. ما حكم قول الدين في السياسة ولا السياسة في الدين؟ نقول ماذا تريد بهذا القول؟ لا دين في السياسة ولا السياسة في الدين، تقصد السياسة غير الشرعية؟ الدين ما له علاقة بها؟ نعم، لكن تقصد السياسة الشرعية هي من الدين، فمن الدين السياسة الشرعية والسياسة الشرعية من الدين، فمن اعتقد أن الدين يخرج من السياسة الشرعية كفر بعد إقامة الحجة عليه، يكفر. السياسة الشرعية الجهاد سياسة شرعية، إقامة الحدود سياسة شرعية، معاقبة من فرط في العبادات سياسة شرعية، كل هذا سياسة شرعية. نعم سؤال. فكيف ايه؟ يعني قامت حج عليه يعني وكفر، نعمل ايه؟ نقول حتى ولو كفر الحاكم ينظر هل عنده قدرة تزيحه ولا لا. ارجع الى اهل الحل والعقد، ارجع الى علمائك، ارجع الى من بيدهم الامر بعد الله عز وجل، هم الذين يقدرون الأمور، لأنه لا يجوز أن تزيل هذا الحاكم مع وجود مضرة وأنت ضعيف، ما يجوز، إنما تصبر. ومن يمشي ورا مين؟ نفعل تربي وتدعو إلى الله عز وجل على بصير على حسب قدرته، ولو حكمك نصراني ولو حكمك كافر لا تقوى على إزالته، تصبر. فاتقوا الله ما استطعتم. ما الذي تستطيع يا أيمن؟ أن تدعو إلى الله عز وجل على بصيرة وهكذا. نعم، لو تغلب حاكم نصراني على بلد مسلم أنت فيها، حاكم يهودي على بلد مسلم، هذا ليس حاكما شرعيا وليس في عنقنا بيع له، لكن مع ذلك ما عندنا قدرة نخرج عليه، يبقى ندعو الله على بصيرة ونتعبد الله عز وجل بمساجدنا وندعو إلى الله عز وجل حتى يوفق الله سبحانه وتعالى لإزالته، وهذا نكون فيه وراء علمائنا ووراء ولاة أمورنا من الذين هم معنيون بهذا الأمر. نعم، نقول إيه؟ لا تطيع الخوارج، لا تطيع المفسدين في الأرض، دول مفسدون. نعم، نعم، نقول هذا، نقول هذا، نحاكم الخوارج لأنهم يفسدون في الأرض. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: هناك أناس إذا صعدوا المنابر أو في جلسة عامة يقولون خلاف أقوالهم في الجلسات الخاصة، ما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا والله المستعان؟ فأجاب رحمه الله تعالى: إن كان ما تقوله واقع من بعض الناس نسأل الله أن يتوب علينا وعليهم. المؤمن يجب أن يكون دائما صريحا وصاحب كلمة واحدة، ولا ينبغي أن يتناقض باتخاذه مجالس خاصة للحديث الخاص وبين الناس يصرح خلاف ذلك، نرجو أن لا يوجد ذلك، وإن وجد بقلة فنسأل الله أن يتوب علينا وعليهم.
أهل السنة ما لهم مجالس خاصة ومجالس عام، بل إذا رأيتم كما حكم السلف، إذا رأيتم قوما يتناجون على تأسيس شيء في السر فاعلم أنهم على تأسيس ضلال. أهل السنة ما عندهم أسرار، لعندهم في العلن في السر وفي مجالسهم الخاصة يقولوا في مجالسهم العامة، إلا نوع من العلم قد يقتضي أن يكتب في بعض الأحيان عن بعض الأشخاص، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من علم، أما أحدهما فقد بثته بين الناس، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلعو. ونبي قال لمعاذ: لا تبشروا فيتكلوا. فيجوز كتمان العلم للمصلحة أو بعض العلم للمصلحة. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: ما حكم الأناشيد الإسلامية؟ فأجاب رحمه الله تعالى: لا أعلم أنا الأناشيد الإسلامية، حسب علمي القصائد والأناشيد إن قرأت لله تعالى أي عبادة، كما صرح سقط: هذه بدعة منكرة ربما تؤدي إلى التشريع. إن قرأت القصائد لا يقال لها إسلامية، وأناشيد في مناسبات لا بأس في أناشيد عربية وقصائد عربية لأنها باللغة العربية، أما تسميتها إسلامية خطأ، فلا يوجد في الإسلام أناشيد أو قصائد إسلامية أمر بها الإسلام، جاء بها الإسلام أو شرعها الإسلام، لا، هذا خطأ.
هذا يقصد شعر عربي، يوجد شعر عربي قال هذه قصيدة من الشعر العربي، لا إشكال، تلقى بطريقة العربي على وزن أوزان بحور الشعر المعروف عند العرب. نعم، إنما مصطلح أناشيد إسلامية معروف، غناء يعني، هذا غناء ملحن يصدر من رجال ويتخذ وسيلة في الدعوة إلى الله وينسب إلى الإسلام، وهذا ليس من الإسلام في شيء، إنما قصيدة تلقى، فقد كان يلقي الشعر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة كحسان وعبد الله بن رواحة، بل إن النبي كان يجعل لحسان مكانا في المسجد. أما هذا الموجود اسمه غناء، بين غناء وبين قصائد صوفية، ولقد كان السلف ينكرون ما يسمى عندهم بالتغبير، وكانت هذه القصائد يقال يرقق بها القلوب وكذا مع ضرب بعض إيقاعات معينة، ومع ذلك نهى عنها السلف. ولا يجوز أن يعرف فرقة، قال فرقة إسلامية تقيم أفراحا وكذا، إنما الغناء للنساء، ولذا ذكر العلماء أن الغناء في الأفراح من خصائص النساء ولا يدخل في ذلك الرجال. هل بعثتم من يغني بين يديها؟ تبعتم يا إخوان؟ إنما هذه طريقة الحركين، لأن طريقة سهلة، طريقة الأناشيد وطريقة اللعب وغير ذلك، هذه طريقة يجمعون بها الناس كما ذكرنا من قبل. نعم، نعم. أي نساء؟ نعم الغناء في الأفراح نعم، لكن أي طريقة؟ غناء غناء عادي، هذه غناء مسامح نساء غناء. نعم على غير البحور جائز لهم أي شيء، المهم ما يدخلون إلى بحور المعاصي، لكن أي بحر مباح ما في مشكلة. نعم.
سئل رحمه الله تعالى كيف يطور
أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم وهكذا. نعم لكن ما الممنوع حتى النساء أن يجعلونها على طريقة غناء أهل الفسق، يعني اشتهر عندهم ماذا؟ أنهم يأتون بأغنية بأغنية معلومة أنها لمغن فاسق ولا مغنية فاسقة، فيحذفون الكلمات الماجنة ويضعون كلمات شرعية على نفس الإيقاعات، هذا ما يجوز. نعم الأغنية الماجنة والمغني الماجن والمغنية الماجنة ما يجوز. نعم.
سئل رحمه الله تعالى كيف يطور طالب العلم نفسه حسب تعبيره في ظل عدم وجود دروس منهجية، وهل المحاضرات المتفرقة ترفع من مستوى طالب العلم والداعية؟ فأجاب رحمه الله تعالى المحاضرات المتفرقة تعين، لكن لابد من الدراسة، وهذا ما ندعو إليه دائما فمنذ حرب الخليج، وأنا أصيح في الشباب التحصيل التحصيل.
جزا الله خير. نعم العلم العلم، منذ حرب الخليج و هجوم السطحيين وأصحاب المحاضرات والعواطف على الشباب حتى استقطبوهم لأنهم استغلوا فيهم عدم العلم، ونقول بعض الثورات عندنا دل هذا على ماذا يا إخوان؟ هذه الثورات قامت عند أناس ليسوا مؤصلين، لم يدرسوا المنهج السلفي، لهذا نقول انشروا المنهج السلفي الأمة يا إخوان، انشروا الإجماعات هذه، انشروا كتب السلف حتى يحصل لشبابنا حصانة، نجعل الشاب في جيبه أصول السنة لإمام أحمد، اعتقاد السلف للصابوني، شرح السنة البربهاري، مربط عند الإخوان هذه الكتب، عند الإسكندرية هذه الكتب، عند حسان هذه الكتب، عند العدوى هذه الكتب، لو قرأوا سطرا واحدا يا إخواني، واقع مصر من 2011 إلى اليوم يحكم سطران ذكرهما النووي في شرح مسلم، السطر الأول وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، رد على ثلاثة أرباع المشايخ الذين يرون الخروج على السلطان أو يرونها مسألة خلافية. المسألة الثانية وأجمع أهل السنة بعدها مباشرة، يقول النووي وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق، رد على الربع الباقي الذين يرون عزل السلطان لأهل الحل والعقد. سطران، فلو درس هؤلاء لحفظوا بإذن الله سبحانه وتعالى، ولهذا نحن لا احنا مداخلة ولا أتبع ربيع بن هادي، نحن نحكم على ربيع بن هادي لو خالف هذا الكلام، نحن نحكم على ربيع بن هادي لو خالف هذا الكلام. إجماعات، انشروا هذه الإجماعات في الأمة، ولهذا من فضل الله ثم بفضل إخواننا من أهل السنة انتشر منهج الآن الحمد لله. ها مين اللي بيدرس كتب اليوم؟ ها حسان وطيبته ولا برامي وطيبته ولا رسلان وطيبته؟ على فكرة احنا ما نسمعش عن الرسلانية لما نجيكم هنا بس، لكن احنا الحمد لله عندنا ما نسمع الرسلانية، والحمد لله ما أعرف رجلا في كفر الشيخ كلها رسلان، الحمد لله ما نعرف الحمد لله، ولا واحد داعية معروف تعرفوا طالب علم رسلاني له دعوة كبيرة ولو ولو، هذه دعوة رجل تقوم على الثناء على الرجل بس، شيخ المحنة شيخنا شيخ المحنة، لكن تقوم على أصول هو ما ربى على هذه. نعم إذن العلم هو الخلاصة، العلم العلم ننشر العلم وكتب السلف، خلي الصغار الحمد لله ده عنده الحائية وده عنده أصول السنة وده عنده سلم الوصول وده عنده متن التحوية وده عنده الواسطية وده عنده، هو ده يا إخواني لابن الأمة، أبشروا يا إخواني هذا الطريق، ولا تنظروا العدد ولا تنظروا اليوم يا إخواني، مات الغلام وليس في الأمة موحدون، فلما قتل قال الناس أمنا برب العالمين. ضعوا البذرة يا أخوان، ضعوها يا أخوان. إحنا أهل السنة أخذوا أرض بيستصلحوها، هي صحيح الآن رمال وجبال، لكن أبشر بعد ذلك ستصبح خضرة بإذن الله، خضرة. أبائنا يا أخوان حفروا قناة السويس بالمقطف يا أخوان، صح ولا لا؟ والآن إحنا بننعم في الخيرات يا أخواني، مئات ألاف ماتوا بيحفر قناة السويس ما بالفأس ولا، ولكن الآن عندنا قناة، عندنا قناة دقائق يا أخواني، عبر الناس خط القناة وصعدوا برليف سويعات قليلة حصل بها عزة يا أخواني إلى الآن. هذا في أمور دنيوية، فكيف بالسنة التي يتولى الله نشرها وانشرها يا أخواني؟ هنا ضع السنة وبس، ولو ما معك أحد، ما معك أحد، وهناك وفي كل مكان ضعوا السنة، انشروا الكتب يا أخوان، انشروا الكتب، لا تربطوا الناس بأنفسكم، اربطوا الناس بأحمد، اربطوا الناس بمالك، اربطوا الناس بشبيه، عندنا الكتب يا أخوان، نربط الناس ليه بأنفسنا؟ احنا ما عندنا لبنا ولا سيف قطب، احنا عندنا كتب السلف، اربطوا الناس بكتب السلف، خلي الطالب والصغير تسأله السؤال يقول قال السلف. ان شاء الله، ان شاء الله في خير، في خير كبير، فضل من الله سبحانه وتعالى، فضل من الله. الاخ معاه 50 مسجد، والاخ انا بسال الاخ امس احنا معانا بس ما تغدى كم المسجد، قال والله احنا عندنا 50 مسجد الان، وده عنده 30 وده عنده 40 وده عنده كذا، الحمد لله كلها السنه تقام. احد اخواننا خطب بنا، كنا نصلي الجمعه الفائته، خطبه في التوحيد يخطبها ابن باز ويخطبها العثيمين، الحمد لله، الحمد لله. فاصبروا، الخوف عليكم من حاجة واحدة بس، ايه الخوف عليكم؟ من نفسيتكم بس، الخوف عليك من نفسك التي بين جنبيك، انت لن تؤتى من الخروج، ولن تؤتى من القدر، ولن تؤتى من سب الصحابة وطعن في الانبياء، انت ستؤتى من نفسك التي بين جنبيك، انا، انت، انتم، هذا الذي يأتي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فمنذ حرب الخليج وأنا أصيح في الشباب التحصيل التحصيل، لو كان يطاع لقيصر أمره. دعوت كثيرا شبابنا أن يبتعدوا عن تلك الطلعات والشغب السياسي، ويشتغلوا بتحصيل العلم ودراسة العلم دراسة منهجية كما وصفنا، هي التي تبني الرجال، أما المحاضرات فمعينة تعين، ومثل هذه الجلسة تعتبر درسا لو تتابع، فيذهب هذا ويأتي آخر ويذهب ذاك ويأتي الثالث، هذه تعتبر دراسة دروس، لكن الدراسة المنهجية المنظمة المركبة على أبواب الفقه هي التي تبني الرجال، وهي التي نفتقدها. نسأل الله
نعم
تعالى.
نعم يا أخواني، هو ده الدراسة يا أخواني، دراسة، دراسة فقه من كتب حديث تفسير، هذا يا أخواني، هذا الذي ينبغي أن نعنى به، بارك الله فيكم. أدرس أربع كلمات على طالب العلم أن يسير عليها يوميا: واحد، احفظ، اثنان، راجع، ثلاثة، ذاكر، أربعة، لازم، عالما. واحد، احفظ، اثنان، راجع، ثلاثة، ذاكر، أربعة، لازم، احفظ، راجع، ذاكر، لازم، ما في خميس، أتحداك اللي جبت الخميس، ها، خمسة، في العلم يعني، في الطلب، ده الطلب، بق بقى العمل، هذه القوة العلمية، القوة العملية تعمل بهذا، لا رباعية يومية، رباعية، احفظ، راجع، ذاكر، لازم، احفظ، راجع، ذاكر، ما عندي شيخ في البلد، عندك شيخ على محمولك اسمه الألباني، عندك شيخ اسمه باز ابن باز، عندك شيخ اسمه عثيمين، امشي مع شرح العثيمين، امشي مع شرح ابن باز، امشي معه يوميا، واجلس بأسرتك، تعالى يا أم محمد، تعالى يا إبراهيم، تعالى يا علي، تعالى يا خديجة، اجلس ودرس اليوم على يد الشيخ ابن عثيمين، يلا اقرأ، اكتب، افعل كذا، انشر هذا، انشر هذا في 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 في, في بيتك، اجمع على العلم، ربع ساعة، خمس دقائق، خمس دقائق يعني 150 دقيقة في الشهر، انت بقالك الان متزوج 15 سنة ما جلستش 150 دقيقة. احفظ، راجع، ذاكر، لازم. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: إذا تحدث شخص وقال إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن وأشار بإصبعيه، فما حكم هذا التشبيه؟ فأجاب رحمه الله تعالى: عجبا لو قلت فما حكم هذه الإشارة لأنصفت، لماذا سميت تشبيها؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أشار
حكمت الآن تقول ما حكم هذا التشبيه، كان تقول ما حكم الإشارة. نعم.
هل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أشار هكذا وكان الله سميعا بصيرا أكان مشبها؟ حاشا. وعندما أشار هذه الإشارة اللهم اشهد في خطبة يوم عرفة بعد أن قال لأصحابه أنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد بأنك بلغت ونصحت. قال اللهم اشهد اللهم اشهد، يرفع إصبعه إلى من؟ إلى الله. يا سبحان الله، يقول اللهم اشهد إلى الله لأن الله فوق جميع المخلوقات ويشهده عليهم.
هذا من أدلة العلو العملية. نعم.
ويشهده عليهم لأنهم شهدوا له، والإشارة للتأكيد ليست للتشبيه، فهي لتأكيد المعنى الحقيقي، أن ذلك المعنى الحقيقي إذا أشار الإنسان بإصبعيه إشارة إلى الحقيقة، وليس في ذلك تشبيه، ولا ينبغي التصرع في الحكم في أن ذلك تشبيه.
يعني ليس هذا تشبيه لسمع الرب وبصره بسمع الإنسان وبصره، وإنما هذا من باب تأكيد الصفة، أي كما أن هذه حقيقية فسمعوه حقيقي وبصره حقيقي. لكن هل هذا نعممه أو نقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأصل ألا نعمم ذلك، وأن نترك ذلك إذا فهم من ذلك التشبيه. نعم.
سئل رحمه الله تعالى سائل يسأل عن المغيث، هل هو من أسماء الله تعالى؟ فأجاب رحمه الله تعالى: حسب علمي ليس من الأسماء الحسنى، ولكن يستعمل من باب الإخبار كالصانع والمتكلم والمريد، يقال الله صانع هذا الكون. الصانع ليس من أسماء الله، ولكن يقال ويتسامح في باب الأخبار ما لا يتسامح في باب الصفات.
الإخبار
في باب الإخبار. نعم.
لكن البعض عدوا من الأسماء. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: ما حكم الإسلام في من يستعمل ويقوم؟
طيب، السؤال اللي بعده.
سئل رحمه الله تعالى: هل عبارة سلفي صوفي معا صحيحة؟ إلى آخر السؤال. فأجاب رحمه الله تعالى: القول بأن فلان سلفي صوفي وأن طريقة فلان سلفية وصوفية هذه تناقضات، الذي يقع أن يكون المرء في أول حياته صوفيا ثم يتضح له الحق ويتوب من شطحات الصوفية وينتهج منهج السلف، وهذا ما وقع للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما يحكي عن نفسه، حيث أنقذه الله من الصوفية بشيخه شيخ الإسلام، وبعد رجوعه وعلم وعمله في مجال الدعوة السلفية بالأسلوب الذي يعرفه طلاب العلم، ليس أسلوبا دفاعيا فقط، بل في أسلوب هجاء، وفي أسلوب ميداني وهجومي، كما في كتابيه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية والصواعق المرسلة. هذه كتب هجومية يهاجم الجاهلية فيها بكل قوة وشجاعة، فلا يقال لمثله مثلا بعد هذا أنه صوفي، لكن من باب الإخبار يمكن أن يقال كان صوفيا ثم هداه الله.
نعم. شوف يا أخوان، تعبير السلف اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة جميع الصواعق المرسلة، ويأتون اليوم يقولون لا تعين أهل البدع ولا ترد على أهل البدع، منهج الردود فرق، منهج الردود أوغر الصدور إلى غير ذلك. طيب، السؤال 22.
سئل رحمه الله تعالى: الصوفية البعض يقول إنما بينهما الزهد والتعبد، وأنتم لا تفصلون عند الكلام على الصوفية، هل الصوفية سواء؟
نعم، يعني البعض، وده سؤال مهم يعني لعلنا نختم به، البعض يقول يعني الصوفية ماذا؟ فيهم زهد وفيهم وفي صوفية أهل السنة وفي صوفية الزهادة، فهل هذا صحيح؟ نعم.
أجاب رحمه الله تعالى: قبل قليل كنا نتكلم في هذا الصوفية العادية والصوفية الملاحدة، فالصوفية الملاحدة هم أهل وحدة الوجود والحلولية الذين لم يصلوا إلى الوحدة، ولكن يزعمون أن الله
يحل. طبعا وحدة الوجود أشد من الحلولية، فهؤلاء أهل الاتحاد أشد من الحلولية. أهل الاتحاد يرون أنه لا فرق بين عبد ورب، إنما الحلولية أن الله حل في كل مكان، في عبد وفي رب، لكن الله حل في كل مكان. نعم. وكل هذا كفر والعياذ بالله.
والحلولية الذين لم يصلوا إلى الوحدة ولكن يزعمون أن الله يحل في بعض الشخصيات وفي بعض الأجسام، هؤلاء ضلال يصل ضلالهم إلى الكفر. أما الصوفية العادية مبتدعة لا تصل بدعتهم إلى الكفر، لكن إيمانهم بفكرة ابن عربي، فكرة وحدة الوجود والحلولية والسعي للوصول إلى هذه الدرجة، هذا هو الخطأ، وهذا يدل على جهلهم وحسن الظن بهذا الملحد الكبير ابن عربي الطائي الذي قال فيه الإمام ابن القيم: أتى بكفر لم يأتي به كفار قريش. وهذا شيء معقول، وهذا شيء معقول. أبو جهل ما ادعى بأن الله اتحد معه، صار أبو جهل والله شيء واحد، ما قال هذا. أبو جهل يعلم وجود الله ويؤمن بتوحيد الربوبية، وإنما كفر بتوحيد العبادة. إذن هو أحسن حالا من ابن عربي الذي يقول: ليس في الجبة إلا الله، لأن الله اتحد معه. فالإيمان بهذه الفكرة وتصديقها والسعي إليها، هذا من أخطاء الصوفية العادية.
نعم، الحقيقة تقسيم الصوفية في صوفية أهل السنة، صوفية زهادة، أو الصوفية في أمرها الأول تختلف عن الصوفية بعد ذلك. الحقيقة هذا الكلام وإن قال به بعض أهل السنة إلا أننا لا نعتقد منه حرفا واحدا، ونقول حيث تذكر الصوفية فصوفية الذم، والصوفية منذ أن كانت فهي مبتدعة، طريقة مبتدعة، طريقة محدثة. ما للتصوف وللزهد؟ الزهد شيء والتصوف شيء آخر. التصوف فكرة باطلة، التصوف منهج محدث، ولا يقال الصوفية السنية أو صوفية أهل السنة. السنة ما لا اسم له إلا السنة، لا توضع الصوفية بجوار أهل السنة. وإن كان قلب هذا مثل شيخ الإسلام وبعض أهل العلم، لكن هذا لا يتابع لشيخ الإسلام. الصوفية علم على طائفة مبتدعة، فلا توضع الصوفية بجوار السنة. طيب، باقي الأسئلة يعني سهل، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والرسالة الأخرى إن شاء الله نرجوها في مجلس آخر. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.